بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فهذا هو مجلسنا السادس من مجالس هذا التفسير، تفسير الإمام الضحاك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ضمن الدورة العلمية الأولى بعد 200. وقراءتنا في تفسير سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الضحاك: الحي القيوم القائم الدائم. وقال أيضا: القيوم هو القائم على كل ما أمر بما يجب له، لا تأخذه سنة.
نعم، فهو المقيم لغيره ولا يقيمه أحد، فكل شيء قائم به سبحانه وتعالى. والحي القيوم، هذان الاسمان إليهما ترجع جميع الأسماء والصفات الذاتية والفعلية. ولهذا قيل بأن اسم الله عز وجل الأعظم هو في هذه الصورة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الضحاك: السنة النعاس، والنوم الاستثقال.
نعم، فالله عز وجل ينزه عن ذلك. وفيه بيان طريقة أهل السنة والجماعة في وصف الرب سبحانه وتعالى في الإثبات والنفي، ففي الإثبات التفصيل وفي النفي الإجمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي النفي يكون الإجمال، وأما في الإثبات فيكون التفصيل. كذلك أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة في صفات الرب سبحانه وتعالى في النفي والإثبات، أن النفي في الصفات ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي لإثبات ما يضاده من الكمال. فإذا قرأت لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا تقول هذا فيه نفي السنة والنوم فقط، وإنما تقول لكمال حياته وقيوميته. فليس النفي عندنا نفيا محضا بخلاف أهل البدع، فإن النفي عندهم نفي محض ثم نفي لم يرد به كتاب ولا سنة. إنما النفي عند أهل السنة والجماعة مداره عن النص كالإثبات، فأهل السنة والجماعة لا ينفون إلا ما نفاه الله ورسوله، كما أنهم لا يثبتون إلا ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نفيهم قائم على إثبات ما يضاده من الكمال. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وصمديته، فلهذا الكمال في الأحدية والصمدية لا يكون له ولد وليس له زوجة. فالنفي إذن مداره على النص، هذه الأولى. الثانية أنه ليس نفيا محضا، بل هو قائم على إثبات ما يضاده من الكمال. فهناك ارتباط بين النفي وبين الإثبات. فالنفي الموجود لإثبات، نفي لإثبات، ليس نفيا محضا وإنما نفي لإثبات. نفي السنة والنوم لكمال الحياة والقيومية. نعم.
قال تعالى:
وفي هذا أيضا القاعدة الثالثة، أن كل ما يكون من كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى بيد. القاعدة هذه شرطها ماذا؟ شريطة أن يكون الله عز وجل قابل الاتصاف بذلك. فكل كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى به، لكن هذا مقيد بما يصح أن يوصف الله عز وجل به. فالولد مثلا كمال في المخلوق، هل نقول الله أولى بذلك؟ لا. النوم كمال في المخلوق، ولهذا إذا لم ينم يقال ما نام إلا لعلة، لم ينم يكون هذا لعلة. لكن الله عز وجل نفع عن نفسه السنة والنوم، إذن فكل كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى به، شريطة أن يكون الله سبحانه وتعالى قابلا للاتصاف بهذا. إذن هذه قواعد تتعلق بالصفات في هذا. القاعدة الأولى أن طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات أنهم يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. الثانية أن النفي الوارد في النصوص ليس نفيا محضا، بل هو لإثبات ما يضاده من الكمال. الثالثة أن مثل هذه الصفات لله عز وجل من إثبات ونفي فيما يتعلق بقاعدة كل ما يكون كمالا في حق المخلوق فالله عز وجل أولى به، هذا مشروط بماذا؟ بما إذا كان الله سبحانه وتعالى قابلا للاتصاف به. نعم. من فيها يعني سلبية ضد الثبوتية، صفات الثبوتية فالسلبية مثل مثلا لا تأخذ سنة ولا نوم، والثبوتية مثل الحي القيوم، فالسلبية تساوي المنفية. نعم.
قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الضحاك: كرسيه الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم.
يعني هذا يساوي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: كرسيه موضع القدمين، موضع القدمين. قولون يعني الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه، يعني مثل ما يجعل الملوك. نعم. فالكرسي موضع القدمين، والعرش غير الكرسي، وهو أعظم المخلوقات، أعظم من الكرسي. نعم.
وقال أيضا: ولا يؤوده حفظهما.
لا وما ورد عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم فإن هذا ضعيف، والثابت عنه أن الكرسي موضع القدمين. وفي هذا أيضا إشارة إلى القاعدة في باب الأسماء والصفات أن مدار الأسماء والصفات على التوقيف، والتوقيف نقول كتاب وسنة أيضا، وما اتفق عليه سلف الأمة، ما اتفق عليه سلف الأمة وأجمعوا عليه فإنه أيضا يكون مصدرا من مصادر إثبات الأسماء والصفات. فلا تقل أين النص المرفوع، هذا تفسير ابن عباس، فأين النص المرفوع؟ نقول هذا التفسير عن ابن عباس وتلقت الأمة بالقبول، فأمة السنة تثبت أن الكرسي موضع القدمين، يبقى هذا مصدر استدلال، نثبت به الصفة، نثبت به الصفة. لماذا؟ لأن مثل هذا لا يكون إلا بتوقيف، مثل هذا لا يكون إلا بتوقيف. وقاعدة محال أن يكون بتوقيف ولا تعلمه الأمة النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وليس إلا ابن عباس، وابن عباس لما يرفعه، كلمة محال هذه ينبغي أن ننحيها جانبا، كلمة محال هذه ينبغي أن ننحيها جانبا. المحال هو أن يتعلق شيء بالتشريع ولا تعرفه الأمة، لكن تعرفه الأمة من طريق المرفوع أو من طريق ما حكمه المرفوع فلا إشكال. انتبهوا بارك الله فيكم، لأن أحيانا ترد أمور بقواعد مخترعة، بقواعد مخترعة، فيقال هذا محال، يعني محال أن يكون النبي قاله والأمة لم تلقى، محال أن يكون هذا الحديث صحيح ولا يرد بطريق صحيح أبدا، ما في إلا الطريق الضعيف اللي هو تلقته الأمة بالقبول، هذا محال، يعني ما في أحد، ما في سند صحيح أبدا. نقول انتبه بارك الله فيكم، محال أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يتعلق بالتشريع ويخفى، فإن الله قال: إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون. طريق ثبوت هذا متعدد، منها ما صح سنده إلى رسول الله، ومنها ما تلقته الأمة بالقبول، هو إسناد أعلى من الإسناد الذي يكون من طريق رجل، منها ما يكون حكمه حكم المرفوع. وما أنت بتدرس ما حكم المرفوع، كيف تدرسه وتنفذه بهواك؟ إذا قيل السنة كذا، إذا قيل كنا نفعل على هذا رسول الله كذا، تقول محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أو أقر ذلك ولم يثبت إلينا إلا من هذا الطريق، فنقول بارك الله فيكم محال أن يكون شيء يتعلق بالتشريع ويخفى، لأن الله عز وجل قال إن نحن نزلنا ذكر وإن لو لحافظون، لكن طرق الإثبات لا تحد طرق الإثبات في طريق، انتبهت؟ لا تحد طرق الإثبات في طريق واحد، وهو ما صح مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا طريق من الطرق التي يثبت بها هذا، وما جاء عن الصحابي موقوفا مما لو حكم مرفوع نفسه، وما تلقته الأمة نفسه، لهذا لا ينبغي أن تتلعثم عند هذا أبدا. فطريق إثبات الصفات وكذا توقيفي، توقيفي على ماذا؟ توقيف على النص، قال الله قال رسوله، توقيف أيضا على النص الوارد عن الصحابة مما له حكم المرفوع، مما له حكم المرفوع. ولهذا لا تتوقف قط أبدا ولا قيد الملا ولا تلتفت إلى خلفك في إثبات الجلوس له صلى الله عليه وسلم، إياك تقف عند القاعدة التي تخالف فيها الأئمة الذين وضعوها وتقول فين الكتاب فين السنة، الكتاب والسنة، خذ الكتاب والسنة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، خذ الكتاب والسنة واتبع غير سبيل المؤمنين، ما يكفي كذا كتاب والسنة، تريد كتابا وسنة خذ الكتاب والسنة، تريد التوقيف خذ التوقيف هذا الذي تلقته الأمة، أو أنك تجاهل أمة الإسلام، أمة السنة أمة الإسلام يوم أن أثبت هذا كانت جاهلة بما ينبغي أن يثبت لله عز وجل، فلا تلتفت، لا يوقفك واحد عند فين السند، سند عجيب هذا سبحان الله، ما يكفيك أمة سند أمة ما يكفيك، فانتبهوا بارك الله فيكم. يقال كيف يعني يكون هذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ولا مرة، يعني ولا واحد رأى في الأمة أن النبي يجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في واحد، لا يا أخي كيف واحد أمة تريد واحدا، أريد بس واحد، والله لو يثبت عندي نص صحيح مرفوع للنبي لقلت به ولا أبالي. طب كويس، وإذا جاء من طريق الأمة كلها ماذا تصنع أنت؟ أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، كيف ما تقبل هذا وتنتظر طريقا يأتيك؟ اجلس، لا تؤمن بما آمن به السلف حتى يأتيك طريق، ولن يأتيك طريق فتموت جاهلا بهذا. الذي يعنينا ما هو؟ الذي يعنينا ضبط القاعدة بارك الله فيكم، باب الأسماء والصفات باب توقيفي، هذا لا ينبغي الاختلاف فيه. الأمر الثاني صور التوقيف، صور التوقيف، صور التوقيف ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء في الكتاب، ثم ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما صح سنده إلى الصحابي مما له حكم الرفع، ثم ما تلقته الأمة بالقبول، وهكذا. واضح إخواني بارك الله فيكم هذه القاعدة؟ يبقى لا يلزم أن يكون التوقيف هو النص الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقول هل يعقل، ولهذا لا تجد هذه من تعبيرات أهل العلم، ما عندهم قاعدة اسمها هل يعقل أن يقول النبي ولا يثبت هذا بسند صحيح، لكن غير القاعدة إلى هل يعقل أن يكون هذا شرعا ولم يثبت، أن يترتب عليه اعتقاد أو حلال أو حرام ولا يثبت، مستحيل. هل يعقل أن الحديث يكون ضعيف والأمة تتلقاه بالقبول، هذا مستحيل. هل يعقل أن يكون الحديث ضعيفا والأمة صحيحا والأمة تحكم عليه بالضعف، يعني صحيح سالم، يعني ليس سردا ولا معلا ولا كذا، مش أقصد صحيح الإسناد فقط، لأن قد يصح الإسناد ولكن يكون إما منسوخا إما مقيدا إما مخصصا إما خالف نصوصا فيحمل على النسخ إما إلى آخره. فالأمة ما يغيب عنها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، الشريعة ما تغيب عن الأمة أبدا أبدا، لأن هذا داخل في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ووسائل الحفظ متعددة وكثيرة كما قعدها أهل العلم، يعني هذا الكلام ليس اختراعا، الاختراع ما يضد هذا الكلام، الاختراع ما يضد هذا الكلام، إنما هذا إنما أمة السنة أمة العلم أمة السلف هي التي ذكرت هذا. ولهذا طريق إثبات الأسماء والصفات الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. فنثبت أن الكرسي موضع القدمين، ولم يثبت هذا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يأتي بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرفوع لو كرسي موضع القدمين. خلاص خليك بقى لا تثبت هذا بناء على أنه لم يثبت شيء صحيح إلى رسول الله، خليك جنب هذا. ولا تثبت جلوسا على العرش في هذه المكرمة لرسول الله، وتقول السلف فسروا هذا بالشفاعة، لا تعارض، هي الشفاعة وهي الجلوس على الكرسي، لا تعارض، هي الشفاعة وهي كذلك. إذن ما ثبت عن الصحابة ولو حكم رافع ما تلقته الأمة بالقبول، فضلا أن يكون سلف الأمة ردوا به على أهل البدع والأهواء ونصبوا المعارك لأهل البدع الذين نفوا ما أثبته أهل السنة والجماعة، فتأتي أنت توافق أهل البدع والأهواء في نفي ما ينفونه وترد ما أثبته أهل السنة والجماعة. يبقى إذن إخواني الباب التوقيفي لابد أن تنظر إلى مصادر التوقيف، توقيفي على من؟ على ماذا؟ توقيفي على ماذا؟ كتاب سنة إجماع، كتاب سنة ما عليه سلف الأمة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى الإشكالية هنا في التوقيف، فالتوقيف لا تنسى أن تدخل فيه ما اتفقت عليه الأم، سواء في باب حديث سواء في باب اعتقاد سواء في باب أحكام حال وحرم، لا تطلب سندا لهذا إلا شيء واحد بس، ثبت الاتفاق والقبول والإجماع، ثبت لا تحرم نفسك من اتباع سبيل المؤمنين بدعوى السند ما يلزمنا، السند هذا الذي جعل في الكتب المصنفة، يلزمنا السند الوارد إلى السلف، فإن الأمة لا تجتمع على ضلال في أي باب من الأبواب، ما تجتمع على ضلال، فإذا ثبت هذا فأقر به عينيك واستدل به، فإنه الحق الذي لا يجوز خلافه، الحق الذي لا يجوز خلافه. ولا تعارض إجماع الأمة بأن السند لم يرد، بأن السند لم يثبت، بأن السند كذا، لا تعارض هذا. أما إذا كان هناك من يثبت وهناك من ينفي من صدر هذه الأمة، فحينئذ يكون الترجيح باعتبار الثبوت وعدمه، هنا نعم يكون للثبوت وعدمه مدخل. فحديث ضعيف هذا صححه البعض وقال بموجبه وضعف البعض ورد، يبقى هنا تلجأ إلى الترجيح، فعلا إذا كان ضعيفا رجح الصحيح على الضعيف ولا تستدل بالضعيف أبدا، لا في فضائل أعمال ولا في أحكام ولا في اعتقادات أبدا، إنما الاستدلال يكون بالصحيح. أما ليه معنى كلام العلماء مثلا هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح فنحن نقول بمعناه الثابت في النصوص الأخرى، تكون الأحكام ثابتة بالنصوص الأخرى ليس بهذا، لكن هنا أشاروا إلى ضعفه وإلى صحة معناه الموافق للنصوص الأخرى، إنما ألا يكون هذا المعنى موجودا في النصوص الأخرى ويتلقون بالقول، ولهذا ليس كل حديث ضعيف صحيح المعنى يقال تلقت الأمة بالقبول أبدا، فين الكلام ده؟ هتوف هذا لا يوجد أصلا، لا يوجد أصلا، إنما يعبر عن أن المعنى الموجود هنا المعنى هذا ثبت في الأحاديث الأخرى، وبالتالي هذا الحديث ما لنا علاقة، هذا ضعيف ويبقى ضعيفا، إنما استدللنا بالصحيح الثابت في البخاري في مسلم في عند أصحاب السنن عنده، إنما في حديث نظر لصحة معناه قلنا الأمة تتلقى بالقبول هذا الحديث ويقولون بأحكام، هذا لا يوجد، ما في ما يقال صيغة تلقت الأمة بالقبول، ما يقال في الحديث الضعيف صحيح المعنى اللي هو باق على ضعفه، ما يقال في هذا، يقال المعنى ما يقال هذا الحديث. فلهذا لا تجدون هذا في حديث ضعيف أصلا باق على ضعفه، ما يقال تلقته من قبول إلا ما كان صحيحا عندهم فأثبتوا به. ولهذا لا يوجد في هذه الأحاديث الأخرى إنما عملوا بهذا، وهذا النوع الذي قالوا فيه اشتهاره يغنى عن إسناد، شهرته تغنى عن إسناد، هذا في كل حديث ضعيف، قل أن تجد حديثا ضعيفا إلا وفيه شيء من المعاني الصحيح. ولهذا نص العلماء وفيه مثلا كلمات دل عليه الأحاديث الأخرى، أو هذا ضعيف ولكن معناه في فضل الذكر في فضل الصوم في فضل كذا، هذا معناه موجود في الحديث الصحيح، يبقى الحجة فين؟ في الصحيح اللي هو فين؟ اللي هو موجود أمامنا في البخاري في مسلم في أبي داود في الترمذي في النسائي فين؟ فلا تختلط بارك الله فيكم القواعد، لا تختلط القواعد، إنما كل قاعدة تمشي في 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 مسارها الصحيح. ما في حديث ضعيف باق على ضعفه يعبر عنه بتلقات الأمة بالقبول أبدا، أو يقال النظر في صحة المعنى، صحة المعنى موجودة عند العلماء لكن لا يقال بناء على صحة المعنى هذا حديث تلقات الأمة بالقبول، إنما التلقي بالقبول للعمل بهذا الحديث والتصحيح لهذا الحديث، فإن الأمة لا تعمل بما فيه الضعيف. وأنتم تعلمون أن الأمة متفقة على ما يتعلق بالاعتقاد ما يتعلق بالأحكام إلا ما ورد عنهم في مسألة فضائل الأعمال، فإن أحد من الأمة ما قال أن الأحكام تثبت بحديث ضعيف أبدا ولا العقائد تثبت بحديث ضعيف أبدا، هذا واضح إخوان ولا في خلاف؟ إنما فيما يذكرون في باب فضائل الأعمال، وقد سبق أن بينا لكم في الفضائل وليس في ثبوت أصل العمل إنما في الفضيلة، ومع هذا قلنا بأن هذا كلام المتأخرين، وأما التحقيق الذي عليه الأولون فهو ماذا؟ التساهل في رواية، التساهل في الرواية، التساهل في ذكر هذا اكتفاء بالإسناد في باب الفضائل، التساهل هذا الوارد عن الأئمة، إنما كعمل العمل لا يكون في شرع الله، أي مسألة تتعلق بشرع الله لا تكون إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تقف عند المسألة الأولى دون أن تعلم تفريعات القواعد، فإن الأمة لا تستدل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون شرع أصلا أي شرع إلا بالكتاب وإلا بالسنة، فحيثما اتفقت الأمة فهذا الثابت، وحيثما عملت الأمة فهذا الثابت، وإلا تطعن في الأمة أنها تتفق على العمل بما لا يجوز لها أن تعمل به، يبقى هنا الأمة كيف تتفق وتقبل ما لا يجوز العمل به؟ واضح إخواني؟ يعني لا تبني قصرا بناء على قاعدة موجودة في الكتب دون النظر إلى محترزتها وتهدم مصرا، فإنك إن استدللت بهذا الشيء كقاعدة جزئية على غير طريقة العلماء هدمت قواعد سوف تلزم بها، فغدا سيقال لك نعمل بهذا حديث ضعيف لأن معناه صحيح، نعمل بهذا كذا لأنه كذا، نعمل في باب هذا الحديث الأمة تتفق عليه أو هذه الصفة أو آخره، لا لم يثبت هذا نرده، نرده فين الثابت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح؟ تجد أنت تقول كتب السلف، كتب السلف هذه انت رضيتها أمس، كتب السلف ستستدل بها اليوم، كتب السلف هذه انت رضيتها أمس أصلا، رضيتها أمس وكنت طالب بصحة الإسناد، أولما جاءك من يطالب بصحة الإسناد تقول له لكن السلف، وأنت بالأمس أصلا رضيت هذا، فانتبه لا تكن ممن يبني قصرا ويهدم مصرا. يبقى إذن المسألة كلها عائدة ليه؟ عائدة إلى قاعدة التوقيف. قاعدة التوقيف، هذا التوقيف ما هو؟ كتاب، سنة، ما اتفقت عليه الأمة، كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. يبقى أضف إلى باب التوقيف فهم سلف الأمة. إذا عرفت هذا عرفت كيف تنقذ نفسك من رد ما يجب قبوله. تسلم من هذا. فإذا ابن عباس رضي الله عنهما فسر الكرسي بموضع القدمين، هذا لم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقول هذا غيب وأن لابن عباس أن يقول هذا، نقول هذا له حكم الموقوف المرفوع. يعني كيف يا شيخ له حكم مرفوع ومثل هذه هذا الشيء غيبي لم يثبت؟ يعني الأمة لم تنقل هذا، ولا حتى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول ثبت هذا عن ابن عباس؟ نعم معك صح ثبت، والأمة استدلت بهذا. هي نعم، وأنت من أنت يا فسل؟ ماذا تريد بعد هذا؟ ماذا تريد؟ روح يلا، إما تتعلم وانشرح صدرك هذه القواعد ولا روح، لأنك محروم من الخير. هذا يكفينا خلاص. في حاجة اسماء عندنا، حاجة اسماء عندنا المرفوع، وحاجة اسماء ما لا حكم مرفوع، وحاجة اسماء موقوف، وحاجة اسماء مقطوع، حاجة اسمها إجماع، حاجة اسمها فهم سلف أمة. وليس كل شيء لابد أن يكون سند صحيح إلى النبي. حتى في الرجال يتكلمون، يعني عايز تريد أن تفهمني أن ابن حجر لم يطلع على منهج السلف، أو النووي لم يطلع على منهج السلف، وهذا تريد أن تقنعني بهذا؟ تريد أن تقول بأن فلانا من العلماء لم يطلع على هذا؟ هذا كله اللي هو إحالة على مجهول وإحالة على ظنون. إيه نعم عندك أنت أن ابن حجر النووي استعرض مذهب السلف ثم رد مذهب السلف؟ لو كان كذا بس هو نقل عن ابن تيمية، كونه ينقل عن ابن تيمية في الموضع معناه أنه هذا الكلام الركيك، هذا الكلام كلام أصحاب الشكوك الذين لا يستقيم لهم منهج. وارد أن يكون العالم أضخم عالم وتخفى عنه أدنى مسألة، وارد. وارد أن أنقل عن شيخي 1000 حديث إلا حديثا واحدا، وارد. ولا بما إني نقلت 1000 حديث عن شيخي إذن ومرويات 1000 واحد إذن مستحيل أن يخفى عليه هذا الحديث. كوني لا أرويه إذن لم يثبت. يبقى إذن هذا الحديث رواه هشام البيري عن شيخه أكثر من روى عن شيخه، وألزم الناس لشيخه، روى 1000 حديث عن شيخه مع أن المرويات كلها 1001. معقول يروي 1000 ويترك واحدا؟ إذن هذا لم يثبت. هذا الكلام هناك في الزقاق والحواري ليس في قواعد أهل العلم. إيه نعم مستحيل أن تروي كل شيء إلا شيئا واحدا. ومن هنا ميزوا حديث المدلس بين ما صح سماعه فيه عن شيخه وما لا يصح سماعه إنما كان هذا بواسطة. أيوة نعم صحيح هذا. لا تقل يعني مستحيل يعني أصل يعني لا، لا تقل هذا، وإنما تثبت المسائل بقواعد. وإذا قلت أنت هذا فلا تستعظم الشيء، وإنما ارفعه إلى قاعدة سلفية، قاعدة العلماء، حينئذ صح. لو قال العلماء بأن من روى 1000 عن شيخ ولم يروى واحدا فإن هذا يدل على عدم ثبوت الواحد، قال ذلك أحمد وابن المديني وابن معين وكذا. لكن لا تجلس أنت تقول تتصور تقول يعني معقول، معقول معقول أنك في الدرس اليوم حاضر من قبل الشيخ وخرجت من درس بعد الشيخ ولم تسمع قاعدة قالها الشيخ لأنك كنت في دورة المياه؟ معقول؟ معقول ان جاءك هاتف ونزلت؟ معقول طبعا معقول، وانت حاضر الدرس. وجاء من حضر 5 دقائق فرواها وانت لم ترويها، انت 5 ساعات لم ترويها، وجاء من حضر 5 دقائق رواها، معقول هذا ولا غير معقول؟ فلا ترد هذه الاشياء بقاعد. ولهذا يا اخواني بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، حينما يتكلم الواحد بشيء تكلم بقاعدة العلماء، يعني لا تركب، من كلام العلماء القاعدة لا تركب. التركيب هذا لك أنت، ده مش كلام ابن المدين، مش كلام ابن معين، مش كلام أحمد، مش كلام ابن تيمية، لأن البعض لا يفصل بين ما يركبه وبين ما ينقل عنهم. فهو نقل كلمة هنا في الشرق، ثم كلمة في الغرب، ثم كلمة في الشمال، ثم كلمة في الجنوب. هذه الأربع كلمات للعلماء، هو استنبط من الأربع قاعدة، قال إذن هذه قاعدة العلماء. قال فلان في الشرق، قال فلان في الغرب، لا دي مش قاعدة العلماء. قاعدة العلماء اللي تكلم بها من في الشرق من في الغرب، إنما هذا تكلم بعبارة بجملة، هذا تكلم بعبارة بجملة. صياغة القاعدة منك أنت، هذه صياغة القاعدة منك أنت، ومحل النزاع في صياغة القاعدة. ما هو هذا الذي قال قاله من قاله في مسألة قبول الحديث الضعيف في فضاء الأعمال، نعمل بالحديث في فضاء الأعمال. السلف قالوا هذا، أحمد بن المديني، يحيى بن سعيد، ما قالوا هذا. أمال جاء منين؟ جاء من مصدرين. المصدر الأول سيقوم في التساهل في هذا الباب في الإسناد. المصدر الثاني أن هؤلاء ما خلا واحد من استدلال بحديث ضعيف، فظنوا أن الاستدلال بالضعيف هذا أنه ضعيف عندهم، وإنما عملوا به نظرا لكونه من فضائل الأعمال، لا لكونه ثابتا عندهم. فمن عمل بذلك فلكون الحديث ثابتا عنده. فلما جئت أنت تحكم الضعف ألزمت العالم بأنه كان يعلم هذا الضعف، وأنه استدل به لكونه من فضائل الأعمال. شوف كم إلزاما. لهذا جاء صياغة القاعدة لا يعمل به في باب فضائل الأعمال. ولهذا هذه القاعدة عرفت في المتأخرين، لأنما الأولون التنصيص على هذه القاعدة لا، إنما أخذت منين؟ من عبارات العلماء، إما تصحيح إما الاستدلال ببعض الأحاديث الضعيفة في هذا الباب، وإما ماذا؟ وإما ذكرهم للتساهل في باب الفضائل، فتساهلون في الأسانيد. أما العمل لا، فالأمة متفقة على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف. واضح إخواني؟ يبقى إذن حينما آتي أنا أصوغ قاعدة وأستدل، لا تكون هذه القاعدة مستنبطة من كلام، وإنما تكون هذه القاعدة منصوص عليها عند سلف الأمة. لاستنباط هذا جيد لو سبقك إليه العلماء، تستنبط بما سبقك إليه العلماء، لكن تستنبط فتعارض العلماء هذه المشكلة، تستنبط فتعارض العلماء هذه مشكلة، فتقرر أن هذا الحديث الضعيف لا يعمل به ولا في فضائل الأعمال، ثم غدا تواجه أهل البدع به بدعوى أن السلف صححوا معناه، يعني قالوا بالمعنى، مانعين عندك أنها توقيفية، أن هذه لا تثبت إلا بالتوقيف. فما التوقيف عندك؟ المعنى الوارد في الحديث الأخرى فين؟ لا يوجد أحاديث أخرى. طب المعنى الموجود في هذا كيف نفصل بالمعنى ولفظ؟ أي إذا كنت على طريقة الأشاعرة الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإنما أطفى الله على الأمة فهم كيف هذا يعني. فإذن القواعد لابد أن تكون قواعد منضبطة، قواعد منضبطة. فإذا السلف اتفقوا على هذا ونقلوه وتكلموا به وأثبتوا به أحكاما، أثبتوا به أسماء، أثبتوا به صفات، أي شيء تثبته الأمة وجب قبوله، ويكون أعلى من وروده بالإسناد الخاص. شوف ليس فقط نقبله، ويكون أعلى من وروده بالإسناد الخاص، ويكون أعلى من وروده بالإسناد الخاص. فكل شيء تتفق عليه الأمة لا تسأل إلا عن شيء واحد، ما هو؟ سمعنا وأطاع. ما تقول كيف وإزاي ويعقل الكلام ده، مما يحاول الشيطان أن يبعدك به عن حد الامتثال. فلا يكون الإجماع ولا يكون هذا الاتفاق عندك مقبولا، فترد إجماع الأمة، تقبله في الأحكام ولا تقبله في الاعتقاد، تقبله في الأحكام ولا تقبله في الفضائل، تقبله في كذا ولا في كذا. فكل شيء روته الأمة وتلقته الأمة تجاوز القنطرة ويكون كالإجماع في الأحكام. الإجماع أقوى دلالة أو النص الخاص؟ الإجماع أقوى دلالة من النص الخاص. كذلك أيضا في أي باب من الأبواب الإجماع أقوى من النص الخاص. فإذا ثبت الإجماع، ثبت الاتفاق، فهذا يكون أقوى من النص الخاص، فلا تعارض الإجماع بالنص الخاص. كالذي يعارض من أهل البدع والأهواء، كالذي يعارض الإجماع بالواقع الخاص، فأنت تذكر الإجماعات في عدم الخروج على السلطان، يأتيك بالواقع الخاص ويقول كيف إجماع وفلان قد فعل وكان معه آلاف من الناس، فالحسين كان معه آلاف، وسليمان بن صواد كان معه آلاف، وفلان كان معه آلاف، فكيف يعني كيف يكون إجماع الأمة مختلفة؟ الأمة اختلفت كيف يعني؟ يعني الأمة اختلفت وقعدت، يعني الحسين قعد أن يجوز الخروج على الحاكم الظالم، عبد الله بن الزبير قعد أن يجوز الخروج على الحاكم الظالم، اختلفوا هذه المسألة. طب ما تجيب سياق الخلاف هذا، متى اختلفت الأمة؟ هات يلا سياق الاختلاف هذا. ها أي بس هو طلع وهذا خرج، أنت بتسمى هذا اختلافا؟ يعني الواقعة العين، واقعة العين الصادرة، فعل الواحد من السلف الصادر عنه يعد خلافا في المسألة التي اتفق عليه السلف اتفاقا علميا؟ يعني أنا الآن حينما أقرر لك حكما شرعيا الآن تحريم النبيذ المسكر مثلا، وآتي أشرب النبيذ، هل هذا يعد تراجع عن المسألة ولا قول آخر في المسألة؟ أنا الآن قررت لك في هذا على هذا المكتب بأن النبيذ حرام، وإذا أسكر فإنه حرام وهو خمر، ولا فرق أن يكون الخمر من نبيذ، من عسل، من طمر، من أي شيء، من عنب، من أي شيء. ثم ذهبت أنا في ناحية من هذا المسجد بعد الدرس أشرب نبيذا، تكيفك للمسألة الآن قبل أن تعود إلى زوجتك تدرسها المسألة، هتدرسها المسألة إن الشيخ قرر لنا، أما زوجتك تسألك عن كلام شيخك في النبيذ الخمر كلام النبيذ، بما ستقول؟ يرى أنه حرام ولا له قولان ولا نسخ فعله قوله ولا الشيخ متناقض ولا ماذا؟ الشيخ ينتقد في هذا لأنه خالف ما قرره، بل إن الشيخ ينتقد ولو كانت المسألة خلافية وقد رجح في هذا القول، لأن العمدة في حساب الشيخ على ما قرره. فأنا أقرر لكم أن تصوير الفيديو حرام، وأن صورة الفيديو هي الصورة التي تساوي صورة عائشة التي هتكتها وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آتي أنا أفعل هذا، الحكم الشرعي الذي ينقل عني هو تحريم هذه الصورة وإلحاق هذه الصورة بسائر الصور، ثم يقال هذا الرجل صاحب هوى، هذا الرجل صاحب هوى يقرر هذا لنا كذا كذا ويفعل خلاف هذا. والمسألة اجتهادية، لكن العبرة بما قررت أنا، كما مثلت لكم بأكل لحم الإبل فلو أنا أقرر أنه ينقض الوضوء ثم إني أكلت وصليت فإنه ينتقد تبطل صلاتي وعلي إعادة الصلاة لو تذكرت بعد الصلاة، فلقد صليت بلا وضوء، ولو أنني تركت الإعادة فأنا آثم تارك لصلاة العصر تارك لصلاة الظهر. فكيف تكون وقائع الأعيان يخالف بها الإجماع؟ كيف هذا لا يكون؟ إذن التوقيف في الشرع إنما يكون قال الله قال رسوله قال السلف، وأقصد بقال السلف أي قرره السلف اتفق عليه السلف. نعم خلاص اختصر انقل فهمت تشرح لي انا لقط وهرد عليك الان القط اخلص. جهال، اذا يكون السلف جهال يعني. نعم ده غيبي ولا ابن عباس؟ عرفوا منين ابن عباس؟ عرفوا من اين الاثر الصحيح؟ كيف الاسناد هذا لابن عباس؟ ابن عباس اين علم هذا؟
قبل ان يعلمه احنا علمناه عن ابن عباس.
ابن عباس علمه عن من؟ نعم ابن عباس هذا روى عن مين؟ سند ابن عباس هذا غيبي ولا هذا مما؟ طيب يبقى هذا يبقى هو عن رسول الله يعني لو حكم الرفع يعني. فين الثابت المرفوع هذا؟ لا تشرح عبد الله لا تشرح بارك الله فيك، انت تعلمني اذا كان اسرائيليات خلاص احنا طالما نقول له حكم مرفوع يعني انا وانت اعلم مني بهذا نختصر بقى واحنا نذاكر مع بعض، احنا بنذاكر اذا كان له مش عارف حكم خلاص احنا خلاص خلصنا المساله حكم مرفوع يبقى خلاص. اما اقول الشيخ جمعه شيخ جمعه انت عندك الغنه مش هيشرح لي بقى الغنه دي احكام الميم الساكن والساكن خلاص غنه يا شيخ معقول شيخ جمعه هو عارف يعني غنه واخد بالك يا عبد الله؟ يبقى خلاص نختصر مع بعض يعني مش نقول بقى اذا كان واذا كان نختصر. ابن عباس ذكر هذا نقول له حكمه، كلمة حكم مرفوع يعني ايه؟ يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابن عباس ما يقوله من نفسه. تمام خلاص. يبقى هنا الاسناد الى مين؟ الى ابن عباس هنا هو الاسناد، لكن قلنا حكم مرفوع رددنا بقى على شبهة من يقول كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ولا يأتي إلينا بإسناد صحيح عن النبي؟ رددنا الشبهة هذه، دي حاجة. الحاجة الثانية تستدل أنت لي بكلام ابن سيرين اللي هو سموا لنا رجاكم الإسناد من الدين، هو أنت فهمت أن في شيء يثبت بالإسناد يا عبد الله؟ ما يثبت شيء في الدين من نصف ساعة وإحنا نقول ما يثبت شيء من الدين إلا بإسناد، سواء في الفضائل سواء في غير، لكن ما الإسناد؟ إسناد إلى ماذا؟ هو ده اللي تتعلمه، ده اللي انت نحيت استيعابك عنه ما انتبهت اليه. ليه؟ لانشغالك بشيء خاص في ذهنك. الاسناد هو ده، قال الله قال الرسول قال السلف. بس. وفي احد يعرف اسناد؟ يبقى نقول ابن سيرين بيقول والأمة بتقول اسناد، ده احنا اللي بنقول مستحيل ان يثبت شيء بلا اسناد، احنا بنقول هذا. لكن ما الاسناد يا عبد الله؟ ما الاسناد؟ اسناد الى من؟ هو ده السؤال. يبقى لابد شيء باسناد. الاسناد الى من؟ الاسناد القرآن، الاسناد السنة، الاسناد الى سلف الأمة. ثبت الاسناد الى سلف الأمة، لا تسأل عن اسناد اخر. ثبت اعلى ما يثبت بالاسناد، لان قد يثبت الاسناد الى النبي حديث يكون صحيح من جهة الاسناد، لكن هذا حديث مردود فيه علة. ولهذا ليس صحة الحديث متوقف على صحة السند فقط، انما صحة السند صحة المتن. فاذا نتفق على التوقيف، مش احنا توقيف، اتفق على التوقيف، اتفق على الاسناد. لكن ما الاسناد؟ اسناد الى من؟ الى قال الله، قال الرسول، قال السلف. لما تاتي بقى الاسناد الى قال السلف تخالف انت، تقول اريد الاسناد الخاص، هو ده بقى محل الخلاف، عشان تعرف انت فين النقطه اللي انت واقف فيها يا عبد الله. الان انا وانت وغيرنا قرانا ان السلف نقلوا هذا وخالفوا به اهل البدع والاهواء وردوا عليه، يبقى الاسناد صح عندنا انا وانت الى ماذا؟ الى السلف. ابيت انت ان تؤمن بهذا الاسناد الا ان يرد الاسناد الخاص بالايه؟ صحيحا، بالاسناد الخاص، فاوقفت اسناد الامه على ان ياتي الاسناد الخاص. هنا ياتي الخلل بقى، هنا الخلل. انما لا احد يقول بان الشيء يثبت بلا اسناد، ده يجب. ما في دين بلا اسناد، ما في دين قط. دين اليوم اكملت لكم دينكم اسناد، ما في دين بلا اسناد. لكن نقول اعلى الاسناد ليس روايه شعب، طريق شعب، ولا طريق يحيى بن سعيد، ولا طريق يحيى بن بكير، ولا طريق البخاري، ولا طريق مسلم. اعلى الاسناد، اعلى الاسناد اسناد الام. فلما تصل يا عبد الله الى انه فعلا فعلا هذا ثابت باسناد الامه، يبقى تقول سمعنا وطعنا. زي ما عندك ثبت ان هذا اثر ابن عباس، بتقول صح السند يا ابن عباس، لذا قبلته. كويس، قبلته هذا الاسناد الى ابن عباس، قبلت هذا وعملت به. ليه؟ لان الامه تلقت هذا التفسير عن ابن عباس واعطت له حكم الرفع، لان مثل هذا غيبي ما يثبت الا بتوقيف عن ايه؟ بوحي، بوحي، وليس ابن عباس يوحى اليه. هذا اخبار معصوم، هذا اخبار من نزل عليه الوحي. الكرسي موضع القدمين، هذا اخبار من نزل عليه الوحي. كذلك اجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، هذا من الذي نقله؟ ائمة السنة، ائمة السلف، وائمة الحديث كلهم نقلوه. طيب، وصححوا به هذه الفضيلة؟ صححوا به هذه الفضيلة. طب عرضوا المقام المحمود؟ لا، المقام المحمود هذا ثابت، هذا مقام محمود وهذا مقام محمود. طيب، حينما يصل الامر الى هذا، يبقى لا تسأل عن ايه؟ اصل اثر مجاهد، هذا اسناد كذا ولم يثبت الا بطريق كذا، نحي هذا. هذا لما تأتي انت تدرب نفسك على شيء تريد ان تعرف الحكم على اسناد لك اسناد خاص، درب نفسك. لكن لما ترتب عليه عمل فالامة تكفيك. يبقى هذا هو ملحظ الخلاف. يبقى لا تحتاج انت يا عبد الله ان ترجع الى انه لابد من اسناد، ولابد مش عارف ما ايه، واصل رواية الصحابي الى كذا. خليك طالب علم تقف عند مورد ماذا؟ مورد النزاع. طيب، لما تعارض هذا ايضا لا تعارض يا عبد الله بالتركيبات، يعني بما ان اذا تم تعارض بقاعدة العلماء. حتى عندك الان ويتبع غير سبيل المؤمنين، عندك وكذلك جعلناكم امة وسطا، عندك ان الامة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ، عندك اعلى مصادر الاستدلال، تعارضها يبقى عارضها بماذا؟ بقواعد العلماء. تقول ذكر أحمد، ذكر ابن المديني، ذكر كذا. لكن ليس لا تجعل مناقشتك مناقشة بفهمك، إنما اجعلها بإيه؟ بقواعد العلماء. ليه؟ لأن حينما يقف أقف أنا ويقف إخوانك، هنقف مع قاعدة العلماء، يبقى هنا هيكون كلامنا مع قواعد علماء، مش فاهم عبد الله وعبد الله يخلص، يوم يطلع علاء بس يا شيخ خلص علاء، يوم يطلع الجمعة بس أصل، يبقى كده مضيعة للإيه؟ للوقت. إنما تناقش قواعد العلماء بقواعد العلماء. يبقى اللي عليك إيه؟ اللي عليك إنك تجتهد، تجتهد اجتهادا عظيما جدا بالغا، إنك أنت تأتي بقواعد على خلاف هذا، إن ممكن الأمة تستدل بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن، ممكن يصبح الحديث الضعيف ده مستند لنا في الاعتقاد، مش بقى فضائل الأعمال، فضل عن أحكام يوما ما. تمام؟ تمام. يبقى هذا تأتي بقاعدة مين؟ قاعدة العلماء، ولا تأتي أنت بما فهمت، بما إن إذن، بما إن إذن، لا، إنما تأتي بقاعدة العلماء. حينئذ لما تأتي بقاعدة العلماء تكون قاعدة محترمة، زي اللي بيجلس تحت بير السلم ويقول لك الجرح والتعديل مش هيأخذ إلا من العلماء. يبقى العلماء هم بس فقط في الجرح والتعديل، أي أنا لا أنا ولا أنت نتكلم في الجرح والتعديل. دي قاعدة هو جابها منين؟ من راسه. هو لا شك مستدل عليه ببعض كلمات العلماء، اللي هو إيه؟ اللي هو هذا العلم لابد أن يكون فيه الجهبدة وما نطق به إلى الجهبدة وأئمة الشأن، ولابد من العلم في هذا، ولا ينبغي لأحد يتكلم في الرجال والطوائف إلا بعلم وإلا بورع. صح ولا لا يا إخوان؟ هو عنده هذا الاستدلال صحيح ولا لا؟ هذه كلام العلماء، لكن هو لم يفصل بين العالم بما يتكلم والعالم المطلق، ولهذا نورد عليهم إشكال. يعني إبراهيم اللي بيشورك ده، الصوف المحترق ده اللي بيقول مدد يا بدو ليل نهار، ده اللي تكلم فيه يقولك ارفع أمر العلماء. يعني أنت ما تتكلم في هذا؟ يعني أنت بهيم العلماء ما علموك شيئا؟ يعني العلماء ما علموك شيئا؟ الجهم ما تبدعه؟ الجهم ما تقول مبتدع؟ قل جهم، قل جهم. فدي إشكالية. فين يا أخوان الإشكالية؟ في القواعد. وعليه هو مثلا عاوز يعارض هشام، يبقى لما يجي هشام يتكلم في جرح التعديل هيرد مثلا على حسان اليوم أو يرد مثلا على كذا يوم، يبقى لا يجوز له. هو يريد إسكات هشام مثلا يعني، بس كيف يسكت هشام؟ لو جي يسكت يقوله ما تكلمش في الجرح والتعديل، هشام هيقول له انت الان بتعطل هذا الامر كيف، وما الذي يرد على البدع والهواء، واجيب له نصوص بقى في رد على البدع والهواء. يوم هو يقول احنا لازم نرد على البدع والهواء، بس مين اللي يرد؟ اللي يرد العلماء، وانت هشام عالم ولا حتى طالب علم، يبقى اذا كيف تتكلم في هذا؟ ونسي هذا ايضا ان العلماء قالوا هذا في من يتكلم في الحلال والحرام، ومن يتكلم في السنة والبدعة، ومن يتكلم في أي شيء. يعني بالتالي لو أمامك الآن رجل يصلي صلاة كما صلى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة باطلة، لا يجوز لك أن تقول رجعت فصلي فإنك لم تصل، لأنك تبطل صلاة الناس الآن. وما اللي تعمل إيه؟ تقول له بيع بهمتك وقطع تذكرة عمرة واذهب إلى الرياض، اسأل الشيخ فوزان عن صلاتك هذه تبطل او لا تبطل، وبعدين بروح ادي عمر. طيب قول لي يا شيخ بس يعني صلاة تبطل؟ لا، ما يتكلم الا العلماء. ولا هو الجرح والتعديل بس اللي خاص بالعلماء؟ الجرح والتعديل للعلماء، والحلال والحرام للعلماء. هذه المرة ينزل على ده من استحاضة، صوم ولا ما تصوم؟ لا، اسأل العلماء. ففين العلماء؟ والله العلماء في الأمة الحمد لله موجودون، في الشيخ الفوزان وفي الشيخ لحيذان وفي الشيخ ربيع وفي الشيخ. طيب فين دول يا ابن يا أخوي؟ الله يكرمك أركب لهم فين؟ عايزة توكتك حتى مش مشكلة. لا يا حاجة، ده هم دول في المملكة، مملكة إن هي السعودية. طيب وأنا أروح لهم إزاي يا ابن؟ شوف يا حاجة اتصرفي، اتصرفي. يعني لو كان علاج مش كنت هتسافري؟ اتصرفي يا حاجة، بيعي أرضك ولا بيعي أي حاجة وروح العلماء عشان تستفتيهم في مسألة الاستحاضة. يبقى أنت الآن يلزمك أن تتوقف في الصوف جارك وفي القبور اللي أمامك حتى تكلم العلماء. هذه قاعدة، قواعد من هذه قواعد خاصة يحصن كل واحد منهم هواه بها، ولهذا لا تصدر عن العلماء، من هنا نقول من كان متكلما فليتكلم بقواعد العلماء، لأن قاعدة العلماء هذه التي يوقف عندها، لكن فهمك أنت لا، تضيع وقتك وتضيع وقت شيخك وتشوش على نفسك، لكن تكلم بقواعد من؟ قواعد العلماء، حينئذ تكون هذه القاعدة ثابتة. نحن أثبتنا اسم الله القيام، الحي القيوم، الحي القيام بقراءة ورد، قراءة قرأ ابن عباس القيام، خلاص قراءة صحيحة، نعم نثبت بها. طب بس ليست متواترة، التواتر ده، التواتر هذا لو مصحف عثمان وكذا بنتلوه في الصلاة، لكن ما نفى أحد أن ما ثبت إلى الصحابة أن هذا القرآن، طالما ثبت إلى الصحابة أن هذا القرآن، لكن الذي فعله عثمان هو جمع الناس على هذا الحرف، لا إلغاء أن يكون هذا قرآنا، ولهذا نثبت القيام لأن ابن عباس قرأ القيام. واضح يا إخوان؟ يبقى إذن لا بد دين يساوي إسناد، أبدا ما يصلح دين بلا إسناد، ما يصلح دين يساوي توقيف، وما أتاكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن ما صور التوقيف؟ ما صور الإسناد؟ توقيف عن من؟ إسناد عن من؟ يبقى الله، الرسول، ما عليه سلف الأمة، سلف الأمة دول اتفقوا، سلف الأمة ده صحابة اتفقوا على كلامي صح أحسن إليه، سلف الأمة كذا، المهم أنه ما ثبت عن سلف الأمة وتلقته الأمة، فيكون هذا التوقيف كالسند الخاص تماما أو كالحديث الخاص تماما، لا أعلى، أعلى من الحديث الخاص، أعلى من الحديث الخاص، لأنه ما في حديث في الدنيا خاص طرقه تصل إلى الملايين والمليارات، ولهذا عظم أحاديث الصحيحين في الأمة، وهذا قدر المتفق عليه في الأمة، لم يختلف أحد، ما اتفق على إخراج البخاري ومسلم فهذا صحيح 100%، ده إجماع في هذه النقطة، اتفق البخاري ومسلم، ولا يمكن يتفق البخاري ومسلم على حديث ثم يكون هذا حديث حديثا ضعيف أبدا، إنما من تكلم تكلم في أحرف خارج المتفق عليه، إنما المتفق عليه خلاص كأنه حديث، اتفق عليه البخاري ومسلم، تتفق الأمة على هذا، وحديث يتفق عليه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومعهم الأمة كلها، ثم هذا يتوجه إليه الانتقاد، هذا مستحيل. يبقى إذن قاعدة التوقيف موجودة، قاعدة الإسناد هذه موجودة، لكن ما صور هذا الإسناد وما صور هذا التوقيف؟ إذا عرفنا صور الإسناد والتوقيف تنحل هذه الإيه المشكلة. نعم.
وقال أيضا ولا يؤوده حفظهما لا يثقل عليه. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت.
وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي، ما أعظم آية في القرآن، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال يهنك العلم أبا المنذر. وكونها أفضل آية راجع إلى موضوعها، فلأن موضوعها أيضا أفضل موضوع، وفيه أن القرآن يتفاضل لا باعتبار القائل فالمتكلم به واحد، وإنما هذا باعتبار موضوع الآيات، فالتفاضل رجع إلى موضوع الآيات، لهذا أعظم آية آية الكرسي، وأعظم سورة سورة الفاتحة، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أيضا لموضوعها العظيم. نعم. وبهذا يتبين لنا أن أعظم ما في القرآن الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. فجاءت المعطلة والممثلة شوهوا هذا وعطلوا هذا، شوهوا هذا وعطلوا، أما المعطلة فردوا، وأما الممثلة فمثلوا الله عز وجل بخلقه فعطلوا أيضا الصفات الحقيقية، ولهذا فالممثلة معطلة، فالممثلة معطلة لأنهم عطلوا الصفات الحقيقية التي ينبغي أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها. نعم.
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال الضحاك في قوله لا إكراه في الدين: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان، فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف، ثم أمر في من سواهم بأن يقبل منهم الجزية، فقال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.
يعني أنه رحمه الله تعالى. طب اقرأ ما بعدها أيضا. وعنه أيضا،
وعنه أيضا لا إكراه في الدين، قال: نزلت هذه الآية قبل أن يؤمر بالقتال.
يعني نعم، فتكون آيات القتال ناسخة. وهذا قول لبعض العلم أن هذه الآية لا إكراه في الدين منسوخة بآيات القتال. وتفسير الأول أن هذه في أهل الكتاب، وأما الوثنيون فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام. وهذا أيضا قول لبعض العلم فيما يتعلق بالجزية. إذن عندنا مسألتان. مسألة الأولى: هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ لا إكراه في الدين، هل هي منسوخة بآيات القتال أو غير منسوخة؟ خلاف بين أهل العلم، والرجح أنها غير منسوخة، وإنما تحمل على أحوال، فالجهاد فيه أحوال، فهناك من تقبل منه الجزية ولا يقاتل، وهناك حالة الاستضعاف، وهناك وهناك. والذي يظهر أن آيات الجهاد ما فيها ناسخ ومنسوخ، إنما هذه على حسب الأحوال، فتنزل كل آية على الحال اللائقة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين كافة، لا إكراه في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. هذه كلها، كل آية لها ما يتعلق بها من أحكام. ولهذا أحكام الجهاد تتعلق بالقوة، تتعلق بالضعف، تتعلق برتبة القتال، بما تكون، تكون بعد الدعوة إلى الإسلام، تكون بعد الجزية، تكون بعد كذا. فالسيف يأتي بعد الدعوة إلى الإسلام وبعد الجزية. المسألة الثانية وهي الجزية، هل تقبل من أهل الكتاب فقط أو من عموم أهل الكفر؟ أيضا نزاع بين أهل العلم، والراجح أنها تقبل من الجميع، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي قواده بهذا: إذا نزل، إذا أتيت المشركين فنزلت بساحتهم فادعوهم إلى إحدى ثلاث: ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. فالصحيح هو هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس ولم يكونوا أهل كتاب، فدل هذا على أن تؤخذ من عموم من؟ من عموم الكفار، من عموم المشركين. يقول ابن كثير نقله في الحاشية: لا، هو ما ذكر خلافا، يعني ما ذكر خلاف، لكن كما قلنا المسألتان فيهما الخلاف عن أهل العلم: مسألة هل الجزية تقبل من الجميع أم لا، والمسألة الثانية هل هذه الآية منسوخة أم لا. فالصحيح أن هذه الآية ليست منسوخة، بل إنها يعمل بها، فمن قبل الجزية فإنه يدفع الجزية، ولا نكرهه على الدخول في الإسلام، إنما ندعوه ليدخل الإسلام رغبا لا رهبا، ونقبل الجزية كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين.
أعد.
فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن قيل
نعم. يبقى هذه على حسب الأحوال، فآية الصبر يعمل فيها ببابها ولا يقال منسوخة، وآية القتال يعمل بها في بابها، فجهاد الدفع له فقه، جهاد الطلب له فقه، فجميع هذه الآيات إنما تنزل على المنازل التي تليق بها على حسب قوة المسلمين وإيه وضعفه. نعم.
شيخنا إذن هذه تحمل على الجزية؟
نعم.
لا إكراه في الدين.
نعم. فمن قبل الجزية. نعم.
وقال أيضا.
نعم. لأن آية الجزية لم يأخذ من العرب، آية الجزية إنما كانت بعد في عام الوفود في التاسع بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نعم. يبقى هذا يعني من الشيخ، لأن الشيخ يعني يرجح أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب، فيبقى الآية هذه في أهل الكتاب. وعند من يقول بأن الجزية تقبل من الجميع، تكون الآية في عموم المشركين إذا بذلوا الجزية. لهذا نقول مسألتان معا، مسألة الجزة تؤخذ ممن، المسألة الثانية هل هذه الآية منسوخة أم لا. فالقول بأنها منسوخة قول ضعيف، قول بأنها منسوخة بآية القتال هذا قول ضعيف، بل يعمل بها في محلها التي تحتاج إليه مع عموم الكفار أهل الكتاب وغيرهم، عند من يرى أن الجزة تقبل من الجميع، أو عند المجوس وأهل الكتاب عند من يرى اقتصار الجزية على أهل الكتاب والمجوس. وكما قلنا الراجح في المسألتين الأولى، الراجح فيها أن الآية غير منسوخة بل يعمل بها في محلها اللائق، والثانية أن الجزية تؤخذ منها العموم. نعم.
وقال أيضا بالطاغوت الساحر،
فمن يكفر بالطاغوت. نعم.
وقال أيضا فمن يكفر بالطاغوت الشيطان،
وكلها معاني صحيحة، فهي الشيطان وهي الساحر وهي كل باطل، لأن الطاغوت من الطغيان وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
وقال أيضا بالعروة الوثقى لا إله إلا الله.
نعم.
وقال أيضا الآية خاصة
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا كفر بالطاغوت، أي كفر بما يناقضها. هذا الطاغوت، ما هو ما الطاغوت هذا، ده شخص يعني ولا، إنما هو معنى، أي كفر بكل معنى يخالف لا إله إلا الله مما يكون من نواقضها، كفر بهذا، كفر بالشرك، كفر بالسحر، كفر بكل شيء يناقض كلمة التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. نعم.
وقال أيضا رحمه الله الآية خاصة في من أعطى الجزية من الناس كلهم، لا يقف ذلك على أهل الكتاب.
نعم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الضحاك رحمه الله: الظلمات الكفر والنور الإيمان. قوله تعالى: أو كالذي
والنور لما كان واحدا وحد، لأن النور مصدره واحد، نور مصدره واحد وهو الوحي. إنما الظلمات كثيرة، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. الظلمات كثيرة، ولهذا جمع الظلمات لأنها متعددة. أما النور مصدره واحد، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا، الصراط واحد والنور واحد والجماعة واحدة والحق واحد، كل هذا واحد 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 واحد، والاتباع لواحد مطلقا هو الرسول. فديننا قائم على هذا التوحيد في المصدر، تلقي الطريق، فكل طرق مسدودة يا الله عز وجل إلا طريق واحد هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية
وهي، ولهذا تجد أهل البدع والأهواء 72 فرقة، كل طائفة لها ظلمة، كل طائفة لها ظلمة. أمال السنة والجماعة فمنهجهم واحد وطريقتهم واحدة ودينهم واحد لا يتناقضون، ولهذا منهج السنة والجماعة لا اختلاف فيه، كما أشرنا قول القائل بأنه يرد الخلاف في العقيدة، هذا غلط، هذا غلط، ما في خلاف عقيدة، أي ما يجب اعتقاده هذا لا خلاف فيه، ما يجب اعتقاده هذا لا خلاف فيه. حتى الذين يقولون في خلاف في العقيدة من أهل العلم، ليس من أهل الزيخ الذين يقولون هذا ويردون به الأصول، لا، إنما مثلا ممن أطلق مثل هذه العبارة زي الشيخ ابن عثيمين أو شيء من هذا، يقصد يعني مسائل في هذا الباب، مسائل علمية ورد اختلاف، وهي من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الاعتقاد. وإلا لابن عثيمين ولا غيره يرون أنه ما يجب اعتقاده هذا فيه خلاف، أبدا أبدا. ولهذا هل ابن عثيمين يصق خلافا في أسماء وصفات، ولا خلافا في خروج، ولا خلافا في كذا، إنما الأعمال توزن كذا ولا كذا، إنما هذه أشياء هي من مسائل الاجتهاد وليس مسائل الاعتقاد. فأشبه أن يكون في هذه المسألة خلاف حقيقة خلاف أنها صوري، ولكن ينبغي التشدد أيضا في إطلاق العبارة، وهي أن الخلاف يرد في أمور الاعتقاد، إنما ينبغي أن يقال مسائل الاعتقاد وهي ما يطلب فيها الجزم هذه لا خلاف فيها بين أهل العلم، إنما دي ليست مسائل الاعتقاد. في أحد أوجب عليك إذا لم تؤمن مثلا بأن لكل نبي حوضا، ولا الحوض هذا للنبي، فإنك تكون خارجا من السنة، أو اللي بيوزن هل الأعمال ولا العامل وكذا، هل إذا لم تعتقد شيئا من هذا تكون خارجا من السنة؟ لا، ليس هذا من مسائل الاعتقاد. نعم.
قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال الضحاك: إن عزير بن صروخ هو الذي قال الله في كتابه: أو كالذي مر على قرية الآية. وعنه أيضا: على عروشها، على سقوفها. وقال أيضا: إنه مر على الأرض المقدسة. وقال أيضا: القرية بيت المقدس لما خربها بخت نصر البابلي.
بخت نصر.
نعم. بخت نصر البابلي.
نصر. نعم.
وقال أيضا: وهي خاوية على عروشها، هي خراب. قال تعالى: قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال الضحاك رحمه الله: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير، وقد أتى عليه 100 عام. وقال أيضا فأماته الله 100 عام ثم بعثه فنظر إلى حماره قائما قد مكث 100 عام وإلى طعامه لم يتغير قد أتى عليه 100 عام وانظر إلى العظام كيف
نشدها. الله على كل شيء قدير كما فعل مع أصحاب الكهف 300 سنين وازدادوا 9 وهم على حليم هذا طعام لم يتغير. نعم فالله على كل شيء قدير. نعم 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 المنقول عن جماهير من نوع عزير وقيل هذا رجل كافر كان يشك في البعث فأراد الله عز وجل أن يريه هذا لكن منقول عن جماهير نوع عزير. نعم
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فكان أول شيء أحيا الله منه رأسه فجعل ينظر إلى سائر خلقه يخلق
خلق الحمار يعني. نعم
وقال أيضا بل قيل له وانظر إلى حمارك قائما في مربته فلم يصبه شيء 100 عام وإنما العظام التي نظر إليها عظام نفسه بعد أن أحيا الله منه عينيه ورأسه وسائر جسده ميت وأعمى الله العيون عن أرمياء وحماره طول هذه المدة
لعله بعد أن أحيا الله منه عينيه ورأسه وسائر جسده الميت. نعم وأعمى الله العيون عن أرمياء وحماره طول هذه المدة. نعم
وقال أيضا فأماته الله 100 عام ثم بعثه فنظر إلى حماره قائما وإلى طعامه وشرابه لم يتغير فكان أول شيء خلق منه رأسه فجعل ينظر إلى كل شيء منه
خلق منه رأسه. نعم أو خلق منه رأسه. نعم
فجعل ينظر إلى كل شيء منه يوصل بعضه إلى بعض فقال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال أيضا ولنجعلك آية للناس أنه عاد إلى قريته شابا وأولاده وأولاد أولاده شيوخ وعجائز وهو أسود الرأس واللحية
والله على كل شيء قدير. ولهذا قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي القراءة الأخرى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. نعم قال الضحاك
أنا وهمت في فكان أول شيء خلق من رأسه ورأسه على اعتبار المبني المجهول لكن هو خبر كان. نعم يبقى على اعتبار بقى اللي اسمها الأول ولا فكان أول يبقى رأسه فكان أول يبقى رأسه. نعم
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال الضحاك مر إبراهيم على دابة
فيها ذكر الآيات الكونية العقلية التي تدل على وحدانية الرب سبحانه وتعالى فالذي هو قادر على هذا هو المعبود ولا يعبد سواه سبحانه وتعالى فهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. ولهذا ما كان المشركون يشكون في أن الله هو المتفرد بالخلق ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله لكنهم لم يوحدوا هذا الخالق توحيد عبادة وتوحيد طلب وتوحيد ألوهية. ولهذا قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي ما يؤمن أكثرهم بالله إيمان ربوبية إلا وهم مشركون أي في الإلهية. نعم
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال الضحاك مر إبراهيم على دابة ميت قد بلى وتقسمته الرياح والسباع فقام ينظر فقال سبحان الله كيف يحيي الله هذا وقد علم أن الله قادر على ذلك فذلك قوله رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال الضحاك ولكن ليطمئن قلبي ليزداد يقينا قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء
وهذا طلب من انتقال من علم اليقين إلى عين اليقين وهذا إذا طلبه الإنسان فليقال إنه يشك في إيمانه حاشا إبراهيم عليه السلام هذا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نحن أولى بالشك من إبراهيم. نعم أو نحن أحق بالشك. نعم
قال يعني تعالى
ينفي الشك عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يطرق إليه شك، فمن باب أولى إبراهيم عليه السلام هو يقولها، فإذا كنتم لا تشكون فيه فلا تشكوا في إبراهيم عليه السلام. فإن هذا السؤال ما كان يدعو إليه الشك حاشاه. وفيه أيضا أن الإنسان المسلم الذي يطلب النجاة يطلب أيضا طرق العلم التي يصل بها إلى زيادة اليقين، ولا يكتفي بطريق واحد، إنما ما استطاع أن يمكن وأن يمتن الحق من قلبه فليسعى في طريق هذا. ولهذا يا إخواني كانت كثرة كتب السلف والاطلاع على كلام السلف، هذا مما يؤكد الحق في قلبك وينقلك من هداية إلى هداية، من هداية إلى هداية. وكذلك أيضا النظر في الآيات الكونية مع النظر إلى الآيات الشرعية، نظر في الآيات الشرعية والكونية والاعتبار بأحوال الناس وكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور، كل هذا لا شك أنه يصل به الإنسان إلى اليقين الأعلى. ولهذا الناس يتفاوتون في اليقين، أهل الحق يتفاوتون وتفاضلون، حتى الصحابة يتفاضلون، فهذا اليقين عمل قلبي، والناس يتفاضلون في الأعمال، أعمال القلوب أعمال الجوارح الناس يتفاضلون فيها. ولا شك أن التفاضل في هذا الباب مبني على ماذا؟ على العلم. فمن كثر علمه وكثرت أدلته عظم يقينه. أنا وأنت عندنا يقين في هذا المنهج مثلا، منهج السلف أن هذا المنهج هو المنهج الذي لا يصح غيره، لكن لا شك أن يقيني ويقينك ليس كيقين العلماء الذين إذا وردت شبهة عندهم من فيها، لكن أنا وأنت قد ترد الشبهة ونحن على يقين بالمنهج، لكن ما عند رد عنها فيضعف له الحق في القلب شيئا ما، أو يشوش، أو يحصل من قلة اليقين نوعا ما شيء معين. ولهذا كانت وصية أهل السنة والجماعة ألا تسمع لأهل الشبهات، لأن أهل الشبهات سيوردون عليك شبهات هذه ستشوش الحق في قلبك، إنما الشبهات تطلع عليها العلماء لأن عندهم الرد، عندهم الرد. هل أنت تواجه الصواريخ بالفأس؟ أنت معك سلاحك الفأس مثلا، فلن تواجه القنابل والصواريخ بالفأس، إنما تواجه القنابل والصواريخ بالمضاد لها، والمضاد لها عند مين؟ عند أهل الخبرة، عند أهل الحنكة، عند من يملك ذلك. فلا تعرض نفسك لما لا يتعرض إليه إلا العلماء، لأنهم عندهم ما يردون به. فهذا اليقين لابد أن نسعى فيه، ونسعى في طلب المزيد. اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ، اطلب ثم اطلب ثم اطلب ثم اطلب، لا تتكاسل قط. فإن عند كل حدث من الأحداث أو موضع من المواضع الذي قد يكون فيه شبهة، قد يحصل سبحان الله من لم يكن عنده يقين فقد يحصل عنده شيء من إيه؟ مما يطفئ. يعني تذكرون الأحداث التي توت في العالم الإسلامي مثلا، يعني مثلا أن تشوف عندك الرد على البدع وعدم زيارتهم وجلستهم، لما حصل بعض العلم زار واحدة من هؤلاء إيه اللي حصل؟ ها؟ هذا كحجر ألقي فين؟ في بركة، فصارت الأمواج تذهب وتجيء، وأنت عندك قطع ويقين. وبجوار القطع واليقين في عدم زيارتهم وذهاب إليهم وإلى آخره، بجوار هذا عندك أنه لا حجة لأحد في الدين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يأخذ من قول ويرد، ولو مع كل هذا تحصل أشياء. ولهذا مع كل فتنة يحصل أن يتساقط بعض الناس، مع كل فتنة مع كل كذا. صدق الله إذ يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فتأتي المحطات التي تصفي وتنقي الصف شيئا فشيء. من الذي سيصل أو من الذي سيموت على الطريق؟ صاحب اليقين الذي لا تهزه أعاصير الفتن. إنما الإشكالية مع كل حدث. يخبرني بعض الإخوة، وأنا إن شاء الله لعلي بقى أسمعه، لأن يبدو أن الحدث حدث كبير يعني في وسط الناس، وهي كلام لعائد القرن الضال المنحرف الحزبي كلام عن الإخوان وكلام كذا. فإذا بإخوة أيضا تتباين المواقف، ده تاب الله أكبر انشر خلاص صار عائد فضلت العلامة عائد. تمام تمام. وعندك قواعد العلم في الرجوع والتوبة ما هي لابد أن ترجع إليها، ولعلنا نسمع إلى هذا وإن شاء الله يكون لنا كلام في هذا الشأن بإذن الله تبارك وتعالى. لكن اطلعت على شيء يعني بصفة عامة مما فرغ بعضه، ومثل هذا لا يتفق ولا ينسجم ولا ينتظم مع قواعد أهل العلم في رجوع التائب. فإننا لا نفرح بالعود الجزئي، لا نفرح بالكسوف، إنما القمر ليلة البدر، هذا منهج السلف، قمر في ليلة البدر، إن لم يكن كذلك فما تفرح. نعم. وفرق بين التلاعب والتناقض وبين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. وإن كل إنسان يفرح بتوبة أي أحد يفرح، كيف لا يفرح الإنسان، لكن التوبة التي نص الله عز وجل عليها في كتابه. نعم. الشاهد يعني أن الإنسان لا ينفك يا أخوان عن طلب اليقين والزيادة. ما تقول أنا طالب علم أو أنا شيخ يكفيني هذا، لا يا أخواني، أنت أو إبراهيم عليه السلام دائما اطلب المزيد، اطلب المزيد وترقى في العلم. ولو أنك تعلم القاعدة وقرأتها لمئة عالم، فإن وجدت العالم الواحد بعد المئة هذا خذها ودونها، فلا شك أن هذا سيثقل الحق عندك، لأن شيء عليه سلف الأمة، شيء نطق به السلف، لا شك أن هذا إيه؟ أن هذا شيء تقر بعينيك. نعم.
قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. قال الضحاك: قال فخذ أربعة من الطير، الذي أخذ هو الرأس وهو فرخ النعام.
الرأل.
الذي أخذ هو الرأل وهو فرخ النعام. وقال أيضا: أمره أن يخالف بين قوائمهن ورؤوسهن وأجنح.
يعني نوع هذا الطائر أو نوع كذا هذا لا ترتب عليه كبير عمل، فما لم يرد به شيء صحيح فلا نعول عليه. وليست العبرة في كون الطائر من كذا وكذا، إنما العبرة في أنها طير، وأن هذه الطير قطعت ووزعت أجزاؤها ودعيت فعاد كل جزء إلى محله. هذه الآية من طائر كذا ومن طائر كذا، ما هذه ما ترتب عليها عمل. نعم.
وقال أيضا: أمره أن يخالف بين قوائمهن ورؤوسهن وأجنحتهن، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا. وقال أيضا: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فخالف إبراهيم بين قوائمهن ورؤوسهن وأجنحتهن. وقال أيضا في قوله تعالى: فصرهن، إنها لفظة بالنبطية معناه قطعهن. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال الضحاك: كل سنبلة أنبتت مئة حبة، فهذا لمن أنفق في سبيل الله، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال أيضا: هذا يضاعف لمن أنفق في سبيل الله، يعني السبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، يعني لغير المنفق في سبيله. الذين ينفقون أموال
سبيل لا يكون في الجهاد، والذي يظهر عموم الآية وأن هذا التفاضل إنما يكون بحسب ما كان فيها من إخلاص، وقيمة هذه الصدقة أن تسد حاجة عند الإنسان، فقد يقدم درهم على ألف درهم على حسب ما توضع فيه الصدقة، وعلى حسب حاجة الإنسان وعلم حاجته، وعلى حسب ما أصحبها من إخلاص. فالمضاعفة إنما تكون بحسب ما يكون من فضل في الصدقة هذه وفضل في المتصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا تفاضل باعتبار العامل. نعم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الضحاك: ألا ينفق الرجل ماله خير من أن ينفقه ثم يتبعه منا وأذى.
يعني ألا ينفق أصلا هذا أحسن من أن ينفق ثم يتبعه منا وأذى، لأن هذا يأثم لا يؤجر على صدقته، ثم أنه يأثم على إظهار المنة، ولا ينبغي أن تظهر المنة على أحد تتصدق عليه، بل لو كان منة لأحد لكان لمن تتصدق عليه، لأنه إنما يأخذ مالك فتتحول إلى حسنات. إذن أنفقت عملة وأخذت عملة، أنفقت مالا وأخذت حسنات، أيهما الأربح؟ الحسنات، والأعظم الحسنات. ثم إن الله يخلف عليك بالنفقة أيضا مالا، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فإذا أنت المنتفع وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، فأنت المنتفع من جهة المال وأنت المنتفع من جهة الحسنات، يبقى المنة لمن؟ لو كان لأحد منا يكون لمن وجدت محلا لهذه الصدقة. نعم.
قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال الضحاك رحمه الله: قول معروف رد جميل. يقول: يرحمك الله يرزقك الله ولا ينهره ولا يغلظ له القول.
نعم، إذا ما كان عندك مال فقل قولا معروفا: أسأل أن ييسر أمرك، أسأل أن يرزقك، أسأل الله كذا، إذا ما كان عندك مال. لكن إذا كان يحتاج نصيحة فالقول المعروف هو النصيحة له، يعني لو كان قوي الكسب كذا فدله على الكسب، هذا قول المعروف. فالقول المعروف هو القول المناسب لحال السائل، إن كانت النصيحة نصحت، إن كان الدعاء دعوت. نعم نعم.
هل هذا النهي السائل يكون لمن سأل بحق أم المتساولين؟ فده ينكر عليه.
نعم نعم، الذي يسأل بغير حق ينكر طبعا ويغلظ عليه.
وقال أيضا: أن يمسك ماله خير من أن ينفق ماله ثم يتبعه منا وأذى. وقال أيضا: قول معروف نزلت في إصلاح ذات البين. وقال أيضا: ومغفرة يتجاوز عن ظالمه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. قال الضحاك: من أنفق نفقة ثم من بها أو آذى الذي أعطاه النفقة حبط أجره. فضرب الله مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فلم يدع من التراب شيئا. فكذلك يمحق الله أجر الذي يعطي صدقته ثم يمن بها كما يمحق المطر ذلك التراب.
يعني انظر إلى التراب على الصخرة الملساء، تراب موجود، فإذا نزل الماء والمطر أذهب هذا فصارت لامعة لا أثر عليه. كذلك أيضا نفقتك التي تكون فيها المنة والأذى يذهب الله أجرها، فلا تلقى الله بشيء من الأجر، كما أنك ترى أمامك هذه الصخرة لا تراب عليها بعد نزول المن بعد نزول المطر. نعم. والوابل. نعم.
وقال أيضا: ألا ينفق الرجل ماله خير من أن ينفقه ثم يتبعه منا وأذى. فضرب الله مثله كمثل كافر أنفق ماله لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فضرب الله مثلهما جميعا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. فكذلك من أنفق ماله ثم أتبعه منا وأذى.
نعم.
وقال أيضا: كمثل صفوان، والصفوان الصفا، والوابل المطر الشديد، فتركه صلدا فتركه جردا. قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. قال الضحاك رحمه الله: الربوة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار والذي فيه الجنان، فإن لم يصبها وابل فطل. قال الضحاك: الطل الرذاذ من المطر، يعني اللين منه. وقال أيضا: هذا مثل من أنفق ماله ابتغاء مرضات الله.
فهو نعم كأرض في مكان مرتفع لا تجري فيها الأنهار لكن تنزل عليها الأمطار، وإذا ما نزل مطر نزل ألا الرزاز ونزل كذا، يعني هي منتفعة على كل حال. هذا من مثل من أنفق ماله في سبيل الله كذلك من جهة أجره، فإن أجره إن شاء الله قائم قائم وظاهر ظاهر والحمد لله، وموصول الموصول كجنة بربوة بستان بربوة بمكان مرتفع أصابها وابل يعني مطر فأتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها الوابل فطل أصابها الطل، يعني هي على كل حال يحصل الانتفاع. نعم.
قوله تعالى أيود أحدكم أن
وليس هذا النفقة فقط بل في كل باب، في النفقة يلزم فيها أن تكون ابتغاء وجه الله ومرضات الله، في العلم، في الجهاد، في كل عمل من أعمال الصالحة يلزم فيه النية الخالصة. نعم. النية تجعل عملك كجنة بربوة أصابها وابن فتأكلها ضعف فلم يصبها وابن فطل، تؤتي أكلها كل حين، وتلقى الله عز وجل بهذه الأعمال القليلة جدا في الصورة لكن تجدها عظيمة جدا في الأجر. فالإخلاص يرقى بعملك، والرياء ولو كان قليلا، والرياء يحبط عملك ولو كان عظيما. قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. قال الضحاك رحمه الله رجل غرس بستانا فيه من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فلا يستطيع أن يدفع عن بستانه من كبره، ولم يستطع ذريته أن يدفعوا عن بستانه، فذهبت معيشته ومعيشة ذريته. فهذا مثل ضربه الله للكافر يقول يلقاني يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى خير يصيبه، فلا يجد له عندي خيرا ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من عذاب الله شيئا.
نعم. انظروا إلى هذه الصورة، رجل عنده بستان فيه من كل الثمرات وأصابه الكبر وهو كبير السن وله ذرية ضعفاء ما يقوون على شيء من العمل فيها أو كذا، المهم بينما هو كذلك مع كبره وضعف ذريته أصاب هذا البستان إعصار فيه نار فاحترقت، فلا هو الذي يقوى على الإصلاح ولا عنده ذرية تقوى على الإصلاح فضاع البستان. هذا أيضا مثل مين؟ المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى هذا، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. هذا كان إشارة إلى ما أعطى من العمل وأنفق وأصابه الكبر وله ذرية ضعفة، فبينما هو على هذه الحال الضعيفة في نفسه وفي ذريته أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فلا هو الذي يستطيع أن يدفع عنها الأذى ولا هو الذي يستطيع أن يعيد إليها صلاحها. هذا كذلك الذي أبطل صدقته بالمن والأذى ولم يجعل هذا لله سبحانه وتعالى. نعم. إنما مثل الذي ينفق ابتغاء وجه الله كمثل جنة بربوة مكان مرتفع أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. نعم.
وقال أيضا إعصار فيه نار فاحترقت، يعني بالإعصار ريح فيها برد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الضحاك كانوا حين أمر الله أن يؤدوا الزكاة يجيء الرجل من المنافقين بأرض إطعام له من تمر وغيره، فكره الله ذلك وقال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يقول لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لم يكن رجل منكم له حق على رجل فيعطيه دون حقه فيأخذه إلا وهو يعلم أنه قد نقص، فلا ترضوا لي ما لا ترضون لأنفسكم فيأخذ شيئا هو مغمض فيه مغمض عليه أنقص من حقه
أنقص من حقه,
أنقص من حقه
أو ولا أنقص من حقه نعم أقل نعم.
ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال الضحاك: كان أناس من المنافقين حين أمر الله أن تؤدى الزكاة يجيئون بصدقاتهم بأرض ما عندهم من التمر, فأنزل الله: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. وعن الضحاك: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه, يقول: لو كان لك على رجل حق لم ترضى أن تأخذ منه دون حقك, فكيف ترضى لله بأرض ما لك بأرض إيمالك تقرب به إليه.
نعم, فلا ينبغي الإنسان أن يتصدق بمثل هذا بالمال الذي لا يكون معيبا, سواء في بهائم, سواء في حب وثمر, سواء في كذا أي مال, وإنما يأخذ الإنسان من أوسط ماله, فلهو الذي يكلف بأن يخرج أكرم ماله إلا أن يكون يتطوعا منه, ولا هو الذي أيضا يخرج أرض ماله وإنما يخرج من الوسط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العمال أن يأخذوا ماذا؟ أن يأخذوا الوسط, فقال في حديث معاذ: وإياك وكرائم أموالهم, أي أكرم الأموال, لأن نفس الرجل تتعلق بهذا, فلا تأخذ أكرم المال ولا تأخذ أرض المال, وإنما يأخذ الوسط. نعم.
قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء, ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الضحاك: يؤتي الحكمة القرآن. وقال أيضا: الحكمة القرآن والفهم فيه. وفي القرآن 109 آيات ناسخة ومنسوخة, وألف آية حلال وحرام لا يسع المؤمنين تركهن حتى يتعلمهن, ولا يكونوا كأهل النهروان تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة, وإنما أنزلت
أنهم أتوا بآيات في الكفار فجعلها في أهل القبلة, ولهذا كفروا بالذنوب والمعاصي وأوجبوا الخلود في النار لمن دخلها من أهل المعاصي استدلالا بآيات وردت في الكفار. يبقى هؤلاء تأولوا القرآن ها على عقولهم, ولم يرجعوا الآيات بعضها إلى بعض فأرجعوا المتشابه إلى المحكم, وإنما حرفوا بهذا الفهم, فأخذوا آيات هي في الكفار فأنزلوها في المؤمنين فكفروا عصاة الموحدين وأوجبوا عليهم الخلود في النار. الله أكبر. ولا تكونوا كأهل النهروان تأولوا آيات من القرآن في أهل القبل. نعم,
كأهل النهروان تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة, وإنما أنزلت في أهل الكتاب جهلوا علمها فسفكوا بها الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلال, فعليكم بعلم القرآن فإنه من علم فيما أنزل لم يختلف في شيء منه.
الله أكبر. فإنه من علم فيما أنزل لم يختلف في شيء منه. الله أكبر. هذه قاعدة عظيمة, هذه قاعدة عظيمة يا إخواني, هذه قاعدة ربانية بارك الله فيكم في هذا التفسير. طبعا قوله يعني في القرآن 109 آيات ناسخة ومنسوخة وألف آية حلال وحرام, هذه يعني في القرآن نعم ناسخ ومنسوخ وحلال وحرام, لكن هذا العد فيه نظر. قال انتبهوا بقى اخواني من اول هنا: لا يسع المؤمنين تركهن حتى يتعلمونهن ولا يتعلموهن ولا يكونوا كأهل النهروان الخوارج تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة وإنما أنزلت في أهل الكتاب جهلوا علمها فسفكوا بها الدماء. بالقرآن آيات يسفك الدم بالآية, كما قتلوا عثمان بالآية, وكما قتلوا عليا بالآية, وكما قتلوا الصحابة بالآية. ولهذا ما يستدل به التبليغيون على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مطلق الدعوة بدون قيود وشروط بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية, هذا كلام باطل من جهة فعلهم وصنيعهم, وإلا الآية ليست على النحو الذي يريدونه والذي ينتهجونه. نعم بلغوا عني ولو آية, لكن هذه الآية تكون بعلم, بلغ الآية بمعرفة نسخها بمنسوخها، بمعرفة مطلقها من مقيدها، بمعرفة خاصها من عامها، بمعرفة دلالتها. وإلى أي آية ستبلغها؟ هل الآية المنسوخة؟ هل الآية المقيدة؟ هل الآية المخصصة؟ هذه آية، أي آية ستبلغها؟ يبقى لابد أن تكون الآية بعلم، وهذا ما لا يطيق التبليغيون، فإنهم يحاربون العلم ولا يرونه ولا صبر لهم على تعلمه، بل هم الذين يحاربون العلم أصلا، ويجعلون العلم علمين، علم فضائل، وهذا الذي يحرصون عليه، زيارة المريض وعيادة المريض ومراعاة إحسان إلى الجار، كل هذا من أجل أن يكثروا أتباعهم، وليس أيضا من أجل أن يعملوا بهذه الفضائل، لأنه مستحيل أن الإنسان يعمل بالفضائل ويحرص عليها ويترك ما يتعلق بالحلال والحرام من الواجبات. فيقولون العلم علمان، علم فضائل وعلم مسائل. علم المسائل عند العلماء، ما عندنا احنا علم المسائل، إنما علم الفضائل نعم، علم الفضائل علم العوام. ويجيبون الدعوة على الناس جاهلهم وعالمهم، ولهذا المجلس الذي تتوب فيه هو نفسه المجلس الذي ستخرج فيه داعية، أنت التائب الداعي. طيب أتعلم يا جماعة، أتعلم، أنا تبت الآن، جئتم بي من المقهى، تخيل المقهى اللي بجورنا ده مثلا، ها نذهب الآن نكلم واحد في المخدرات وكذا، فيأتي معنا نقول يا الله ها من يخرج يا جماعة، فيرفع يده ليكون داعية ويدخل في التشكيل، يبقى وتشكيل الفرقة التي ستخرج داعية. طب هذا يدعو به؟ طيب هذا ما عنده علم، والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على علم. ولهذا تجدهم جهالا، إنما يعتمدون فقط على كثرة عدد، يمشوا في البلد، يمشوا على الطريق، ها أعداد كبيرة ضخمة، اللحى البيضة والعمائم والثياب القصيرة، كأنهم صحابة سقطوا من العصر الأول. ثم ترى الواحد مع هذه الهيئة العظيمة لا شيء فيه، خاوي، ما عنده شيء، فتركه صلد، نزل ماء عليه فتركه صلد، ما عنده شيء ولا أدنى شيء في العلم، ولا يستطيع أن يجيب واحد لو لقيهم رجل من الشبهات، ولا رجل عنده كذا، ما يستطيع أن يكلمه. ولهذا علموهم ماذا حتى يحافظوا على الصورة؟ علموهم ألا تتكلموا لا في أمراض الأم، ولا في القضايا الخلافية، ولا في الجماعات، ولا في السياسة، ولا أي شيء. لا تنكر أمامك مشرك يقول ماذا دباده، إياك تقول له ماذا دباده شرك، لكن نقول له ماذا؟ نقول له أخرج معنا، ولما يخرج معنا سيتعلم، هيتعلم إيه بقى؟ هيتعلم عدم الإنكار أيضا، وهيتعلم إيه؟ هيتعلم الشرك حرام؟ ليس يوجد هذا عندهم في مرحلة من المراحل. توحيد عندهم إخراج اليقين الفاسد من القلب وإحلال اليقين هذا اللي عندهم، لكن عندهم إفراد رب العبادة. بس طبعا بعضهم لما بيلقى سلف الآن يوم السلف يقوله والتوحيد له إفراد الله بالعباد، بيجيب عنه الجواب الذي يتناسب معه، لأن هذا سيفوت الفرصة عليه، ولا يخبرون بكل ما عندهم إذا جلس مع سلفي، إذا جلس مع سلفي ولك التوحيد والعلم وعلماءنا ومشايخنا، إذا جلس مع السلف، لأنه عارف إيه ماذا سيقول له السلف، العلم أقول لك أيوة نعم العلم نعم. طيب التوحيد افرض الله بالعبادة، لا التوحيد اللي عندكم في الكتب والعلم الموجود عندكم في الكتب وإكرام المسلم والصلاة والذكر، هذه الأصول اللي عندكم ما معناها من كتبكم، وما أساس أصلا طريقتكم وجماعتكم، ومن مؤسسها، وما عقيدته، وإلى ما تدعون، وهذا التشكيل ما دليله، كل هذه مسائل أخرجوها لنا من كتبكم. فهم جنبوهم الاحتكاكات، فلا تكلم في أي مسألة، إنما فقط تعال معنا، اركب معنا، ده منهج من؟ منهج التبليغ. طب سفينة نوح؟ لا، سفينة محمد إلياس. والسفينة التي تركبها بلا أدنى مواربة ولا تأخر هي سفينة السنة، هي سفينة نوح. اركب معنا، مش أي سفينة، سفينة نوح، سفينة الوحي، سفينة النبوة، سفينة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إنما لو وقف 73 سفينة كل سفينة تقول اركب معنا استدلالا بالآية، تقول أفيكم نوح، أفيكم نوح، ابحث عن سفينة نوح ولا تركب إلى سفينة نوح وهي سفينة السنة. أفيكم علماء؟ أيوة معانا. من هو؟ محمد إلياس؟ لا ضال. فيكم علماء؟ أيوة تعالى عندنا سيد قطب. لا. ها فيكم علماء؟ هو ما قاله ابن عباس، وليس فيكم أحد منهم، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. فلا تركب سفينة الخوارج ولا سفينة المرجئة ولا سفينة الروافض ولا سفينة الصوفية. ولو قالت كل سفينة اركب معنا، إنما تركب مع من كان على سفينة النبوة، سفينة نوح، سفينة السنة. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هذه السفينة تركب. فهم جنبوا من احتكاكات مهما أثيروا عن قضايا، ولا بس دعنا من هذا لا نختلف. نعم نعم. تعبدون العلم وهم يعبدون العجل، عجل ميت اسم محمد إلياس، هذا يعبدونه. نعبد العلم، نعبد بالعلم، قل له كده، أضف له حرف الباء، نحن لا نعبد العلم، نحن نعبد بالعلم، قل له كده، نعبد بالعلم ولست نعبد العلم، إنما نعبد بالعلم. وهذا الذي قتلكم وهو السيف الذي يقطع رقابكم، هذا هو. نعم نعم. النبي أم إيه؟ نعم سبحان الله، يعني يطعن في النبي من أجل أن يحافظ على معتقد. يعني تقول العلم ويقول لك النبي كان أمي، كان أمي ما معنى أمي؟ أمي جاهل ولا أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ أمي جاهل ولا أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ لا يقرأ ولا يكتب. وهل يلزم عدم القراءة والكتابة يكون جاهلا؟ حفاظ الدنيا من زمان مضى كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، واحفظ القرآن بالقراءات. هذا مثل بعض الزائغين اللي يشكك، يقول أنتم تقولون النبي كان أمي، مع أن أول آية نزلت هي اقرأ، فكيف يقال لمن لا يقرأ اقرأ؟ شوف الاشتباه. ويطعن جميع الأحاديث، فدي جميع الأحاديث بالآية، كيف يقال لمن لا يقرأ اقرأ؟ نقول له هو اقرأ بإيه؟ أكمل كده، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طب دي كده في صحيفة، يعني نزل بقى جبريل في صحيفة قال للنبي اقرأ اقرأ اقرأ، ماذا كان؟ اقرأ في صحيفة حتى يقال كيف كان؟ قال ما أقرأ، يعني أتلو. أتلو ماذا؟ أتلو هذه الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فرجع بها، يرجع فؤاده، فرجع بها في صدره، ولو فرجع بها في ورقته، لكنه ما يعنيهوش التفصيل. هو يعني أن يأتي على جمهور التلفزيون ويضع هذه، يوم جمهور التلفزيون يقول صدق فلان فعلا، كيف النبي ما كان يقرأ؟ ده احنا ورثنا من الصغر ان النبي كان امي وان ما يقرأ ولا يكتب، كيف هذا وفعلا الآية بتقوله اقرأ؟ فكيف يقرأ من لا يقرأ؟ كيف يقرأ من لا يقرأ؟ فيأخذ جمهور التلفزيونات. نعم اللهم استعان.
قوله تعالى للفقراء الذين،
ولهذا اخواني سبحان الله، يعني الإنسان يتعلم العلم ويسعى فيه ويبذل فيه قصارى جهده لإنقاذ الأمة. يا إخوان أنقذوا الأمة، أنقذوا الأمة مما هي فيه يا إخواني. ليس الجهل صنفا واحدا ولا نوعا واحدا ولا الجهال جماعة واحدة، بل أعداد لا حصر لها، وأمور كثيرة، ظلمات. فإذا ما رددت على التبليغ لإخواني، يعني التائب اللي بيقول أنا تائب مع أنه ما قال أنا تائب، والقرن كان قال أنا تائب أنا تبت، لا ده عالم يعني بيقر. عموما مش هنعجل على القرن، المهم يعني أيوة يعني أنا والشافعي واحد، يعني أنا ومالك واحد، ليس أحد يعصم، كل يقضي من قوله يرد، لست أنا يعني أنا أخطأت في كذا وكذا، نفس طريقة حسن زمنية هذه. نعم. فالشاهد يا أخواني الضلال كثير جدا، الضلال كثير، فلابد الإنسان يتعلم وينشر، ينشر هذا العلم في الناس، ويبلغ ويبين. دعوة فردية، دعوة جماعية، لابد من علم 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 علم. والسلطان الذي لا يغلب والذي لا يقهر، هذا السيف الماضي القاطع. نعم.
قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. قال الضحاك رحمه الله تعرفهم بسيماهم صفرة ألوانهم من الجوع والضر. الذين ينفقون
ما يسألون الناس إلحافا، يلحون في المسألة. نعم. لكن هل في هذا دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يسأل ولو كان يحتاج؟ الجواب لا يجوز أن يسأل تكثرا، لكن لو كان يحتاج فلا بأس بالسؤال عند الحاجة. وقد جاء قبيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا ماله صدقة. فإذا كان الإنسان يسأل بحق فلا إشكال، لكن إن كان يسأل بحق. نعم.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الضحاك كان هذا قبل أن تفرض الزكاة.
نعم. نعم.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الضحاك من مات وهو يأكل الربا يبعث يوم القيامة متخبطا كالذي يتخبطه الشيطان من المس.
استدل بها للسنة والجماعة على وقوع الصرع والمس من الشيطان، استدلوا بهذا على ذلك، وأن الإنسان أن الشيطان قد يصرع الجني، قد يصرع الإنسي. وهذا أمر لو لم يرد فيه شيء من الأدلة لكفى بالواقع شاهدا، فإنك ترى هذا موجودا، ومن أنكر ذلك أنكر معقولا ومنقولا. فلو لم يرد منقول في هذا لكفى بالمعقول، الواقع المشاهد الحاضر أمامك، فتكلم زوجتك فلا تراها، فلا تجدها زوجتك، وإنما امرأة أخرى، ينطق الشيطان على لسانها تارة بنفس صوتها وتارة بصوت مخالف، صوت طفل، صوت رجل، وعلى الرجل بصوت امرأة، فترى هذا واقعا أمامك، وتكون المرأة مغيبة حتى إذا رفع عنها كلمتك، فإذا هي لم تشعر بشيء، هذا موجود مشاهد، بل قد تجد كلاما بلغة غير العرب، كما ذكرت لكم من قبل، كان عندنا رجل يبيع سمك، هذا يتكلم ألماني فصيح، الجن اللي عليه جن ألماني، وهو أصلا أمي يبيع سمك، وامرأة يتكلم على إنسان رجل، ورجل يتكلم على إنسان امرأة، وطفل، وغير ذلك مما هو مشاهد. لا يقال هذه أمراض نفسية، ولا يقال كيف يعني يصرع الجني الإنسية، هذا خلق من نار وهذا خلق من تراب، فكيف يصرع هذا ذاك؟ يعني أنت مخلوق من تراب، ولا هذا نظر نظرا لأصل بني آدم وهو آدم عليه السلام، والجن كذلك، والله عز وجل على كل شيء قدير. ولهذا من أنكر هذا قد يكون هذا ممسوسا يصرعه جني ليتكلم بهذا الكلام، وهناك نوع من الصرع قد لا يظهر لكن يتحكم فيه، وهناك الوسوسة التي أعم لا يلزم منها صرع، لما هناك وسوسة وسيطرة فيتكلم الإنسان بما يريده الشيطان، فكل هؤلاء قد مسهم الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، لكن هؤلاء ما لهم ما تذكرون، فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، فهؤلاء ينطقون بمراد الشيطان، مسهم الشيطان بالوسوسة والغواية والضلال، وهناك من مسه الشيطان بالاقتران. ولهذا ترى الواحد قويا وهو ضعيف، لكن إذا حضرت الحالة ترى قويا جدا في هذا، وترى 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 إلى آخره من الأحوال التي لا ينكرها إلا جاحد لو لم يكن عندنا أدلة. فمسألة صرع الجني الإنسي مسألة لا خلاف فيها إلا عند العقلانيين، هم الذين أنكروا ذلك وقالوا كيف وكيف، مثل ما ذكر محمد الغزالي السقا في كتابه القبيح الذي هو من أقبح الكتب التي ألفت في هذا الزمان، وهو السنة بين أهل الفقه والحديث، والتي صار يكيل لأهل الحديث فيها من السباب والانتقاص الكثير، وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليه. فهو يقول لا نؤمن بهذا بصرع الجنين الإنسي، وإن قال بهذا أحمد ابن حنبل وابن تيمية أو ابن معين، ولو قال إيه يعني لو قال أحمد، مع أنه كما قلنا الواقع يشهد بهذا. نعم.
وقال أيضا لا يقومون أي من قبورهم في البعث يوم القيامة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال الضحاك أما يمحق الله الربا فإن الربا يزيد في الدنيا ويكثر ويمحقه الله
قال
في الآخرة.
قال ابن قسيبة لا يقومون أي يوم البعث من القبور، والمس الجنون، يقال رجل ممسوس، فالناس إذا خرجوا من قبورهم أسرعوا كما قال تعالى يوم يخرجون من أجداث سراعا إلا أكلت الربا فإنهم يقومون ويسقطون، لأن الله تعالى أربى الربا في بطونهم يعني زادها يوم القيامة حتى أثقلهم فلا يقدرون على الإسراع. قال سعيد تلك علامة أكل الربا إذا استحله يوم القيامة، ولو لم يستحل هذا وعيد أيضا. نعم.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال الضحاك أما يمحق الله الربا فإن الربا يزيد في الدنيا ويكثر ويمحقه الله في الآخرة ولا يبقى منه لأهله شيء،
يعني ليس باللازم أن يمحق الله الربا أن المرابي يرسل الله عز وجل على مال ما يتلفه، لا، قد يزيد، يزيد في الدنيا لكن يمحقه الله عز وجل في الآخرة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقد تكون هناك زيادة المال لكن لا بركة فيها فيمحق الله البركة في مال المرابي فتراها كثيرة العدد لكن لا بركة فيها. نعم.
وأما قوله ويربي الصدقات فإن الله يأخذها من المتصدق قبل أن تصل إلى المتصدق عليه، فما يزال الله يربيها حتى يلقى صاحبها ربه فيعطيها إياه، وتكون الصدقة التمرة أو نحوها، فما يزال الله يربيها حتى تكون مثل الجبل العظيم،
كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الله إذا تصدق أحدكم باللقمة فإن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وهي كجبل أحد. نعم. وقال يربيها أحدكم كما يربيها لكم كما يربي أحدكم فلوة. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. عن الضحاك وذروا ما بقي من الربا، قال كان ربا يتبايعون به في الجاهلية، فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، قال الضحاك وضع الله الربا وجعل لهم رؤوس أموالهم،
يعني الزيادة ما زاد على رؤوس المال. نعم.
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. عن الضحاك أنه قرأ فنظرة بسكون الظاء.
نعم.
وقال أيضا من كان ذا عسرة
وبالكسر معروفة فناظرة، يعني من الإنظار، أنظره إلى ميسرة. نعم.
وقال أيضا من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، وكذلك كل دين على مسلم، فلا يحل لمسلم له دين على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه. وأن تصدقوا برؤوس أموالكم.
نعم. فلا يجوز رفع المعسر إلى القاضي، ولا يجوز أن تشق عليه ولا أن تسجنه، إنما هذا في الموسر، كما قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يحل ايه؟ يحل عقوبته وعرضه، فهذا لو سجن لا اشكال. نعم.
وان تصدقوا برؤوس اموالكم يعني على المعسر خير لكم من نظرة الى ميسرة، فاختار الله الصدقة على النظارة.
يعني ولو انك تصدقت فهذا خير، فلك حالان، حال جائز وحال مستحب. أما الجائز فالإنظار إلى ميسرة، وأما المستحب والأفضل فهو الصدقة عليه، ولا يجوز ظلمه ولا التشديد عليه، بخلاف الموسر إن كان لك عليه دين. نعم.
متى يحجر عليه شيء؟
نعم.
متى يحجر على المدين؟
يحجر إذا كان سفيا، إذا كان سفيا يستطيع التصرف فإنه يحجر عليه، هذا لنفسه. والحجر الثاني إذا ضاقت تركته، إذا ضاق ماله عن سداد جميع الغرماء، فيترك له ما ينفق على نفسه وأهليه منه، ثم يباع الباقي ويوزع على الغرماء على حسب حصصه. فالحجر إما أن يكون لمصلحة الغير أو يكون لمصلحة الشخص، لمصلحة الشخص إذا كان سفيها، ولمصلحة الغير إذا كان عنده ما لا يكفي لسداد جميع الغرماء، فإنه يحجر عليه ويخرج من ماله ما ينفق به عليه وعلى من يمون، ثم الباقي يوزع على الغرماء على حسب حصصهم، إلا مالا كان لأحد الغرماء عنده شيئا يعني عيني ولم يسدد منه شيئا ولم يتغير عن حالته فهذا يأخذه، فمن وجد ماله بعينه أخذه. نعم.
قال وقال أيضا وأن تصدقوا خير لكم يعني على المعسر، فأما الموسر فلا، ولكن يؤخذ منه رأس المال، والمعسر الأخذ منه حلال، والصدقة عليه أفضل. وقال أيضا النظرة إلى الميسرة حكم ثابت في المعسر، سواء كان الدين ربا أو من تجارة في ذمة أو من أمانة. وقال أيضا وأن تصدقوا برؤوس أموالكم خير لكم من نظرة إلى ميسرة، فاختار الله عز وجل الصدقة على النظارة. وقال أيضا فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، والنظرة واجبة، وخير الله عز وجل الصدقة على النظرة، والصدقة لكل معسر، فأما الموسر فلا. وقال أيضا فنظرة إلى ميسرة هي لكل معسر ينظر في الربا والدين كله. وقال أيضا وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، ندب الله تعالى بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعسر، وجعل ذلك خيرا من إنظاره. قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
نعم. إذن هذه خلاصة صاحب الربا إذا تاب. صاحب الربا إذا لم يتب فليأذن بحرب من الله ورسوله، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب، هذا من واصل التجارة في الربا، وهذا كسب محرم ومحرم جدا، ولا يجوز للأولاد أن يأكلوا من هذا الكسب المحرم. فإن مات الرجل وقد كان يتاجر في الربا فإن هذا لا يورث عنه، إنما يورث رأس المال فقط. فإذا كانوا جاهلين برأس المال أخذوا ما غلب على ظنهم أنه رأس المال، ولا يورث مال محرم، خلافا لمن قال بالجواز طالما تحولت الصورة، تحول السبب، فإن من كسب الربا فعليه إثمه، وأما المال إذا انتقل على وجه المشروع بالميراث إلى الورثة فإنه يتحول حكمه. هذا غلط، هذا ليس بصحيح. هذا المال الحرام لم يملكه الأصل حتى يملكه الفرع، وإنما الأصل ما يملكه. فالمال محرم لا يملك إلا لأصحابه، فمن أخذ مالا مغصوبا أو مالا محرما بكسب محرما فإن هذا لا يجوز، كالربا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما يرثون فقط المال الذي كان لأبيهم، أصل المال هذا الذي يتورثون فيه، والباقي يجب التخلص، لأن الأصل وهو الأب كان يجب عليه أن يرد المال إلى أصحابه. فإذا ما قام الأصل وانتقل المال إلى الفرع، قام الفرع بما كان يجب أن يقوم به الأصل، فيرد المال إلى أصحابه. طيب إن جاهلوا أصحابه لكثرة من كانوا يتعاملون بالربا، إذا جهل أصحابه فإنهم يتخلصون من هذا المال في وجه من أوجه الخير بالنية عن أصحابه. هذا بالنسبة لمن مات على الربا. بالنسبة لمن تاب في حياته، قال الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وهذا دليل على أنه لا يورث عنه، لأنه إذا تاب في حياته فله ماذا؟ رأس ماله. طب إذا انتقل إلى الورثة ولم يكن المال معهم صار لهم، فإنهم لا يملكون هذا الزائد، يبقى لهم رؤوس الأموال فقط، لهم رؤوس الأموال. فإن الأصل لا يجوز له أن ينتفع إلا برأس المال، والفرع لا يجوز له أن ينتفع إلا برأس المال. هذا الذي يورث، هذا الذي يورث. طيب هذه إذا تاب فإن له رأس المال. طيب رأس المال والزيادة يتركها وجوبا لأصحابها وتسقط. طيب ورأس المال إذا طلب به الناس، فالناس على قسمين: إما موسر يقدر على السداد فهذا يطالبه، هذا يطالبه، ولو أنظره فهذا على الاستحباب، يعني براحتك يسدد على راحته إذا كان موسرا فله أن ينظره لا إشكال. أما المعسر فإنه يجب عليه إنظاره، ولا يجوز رفعه إلى قاضي، ولا يجوز حبسه، ولا يجوز ضربه، ولا يجوز ضيق عليه، وإنما فنظر إلى ميسرة، نظر إلى ميسرة، ولو تصدق عليه لكان خيرا، فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لو تصدقت عليه بهذا المال لكان خيرا، هذا بالأصل. أما الزائد وهو الربا لا يجوز قط أن تأخذه، ولا يقال عفوت مثلا عن هذا الزائد الربا وأنا تصدقت بهذا الزائد، هات الرأس المال وأنا متصدق بزيادة، لا، هذه ليست صدقة، لأنك لا تملك، الصدقة لا تكون إلا من طيب، وهذا لا يجوز لك أن تتملك. يبقى هذا بالنسبة لأحوال المراب. بقي حال ذكر قبل هذا، وهو فمن انتهى فلو وحل الله البيع حرام الربا، فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا بالنسبة لما كان قبل التوبة، فهذا له حالتان: حالة كان يعلم الحكم، وحالة كان يجهل الحكم. أما من كان عالما بالحكم فلا بد أن يسدد ما أخذه من الناس، ولو أكله ولو شربه ولو لبسه. وأما من كان يجهل الحكم فعفى الله عما أكل منه وشرب منه ولبس منه وغير ذلك. وأما ما كان باقيا معه في يده هذا الذي يقال فلكم رؤوس أموالكم. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن من جاءته موعظة وما كان عنده موعظة من قبل، ما كان عنده علم من قبل، فالذي أكله وشرب وكذا لا يقال أخرج بدله، أخرج بدله، لأنه كان جاهلا. إنما من كان عالما وأكل هذا المال وأخذه من أصحابه فلابد أن يرجع المال إلى أصحابه، لابد أن يرجع المال إلى أصحابه. طيب لو بنى شقة مثلا أو اشترى شقة ويسكن فيها وأولاده قبل العلم وكذا، فهذا أيضا لا يكلف أن يبيع شقته أو أن يبيع سيارته. لو فعل هذا من نفسه والله هذا له، لكن لا يلزم بهذا. إنما من كان عنده علم فإن هذا المال الذي أخذه مال حرام، وما اشترى بالشقة هذا حرام، ينبغي أن يتخلص. فهذا حكم المال الذي ينبغي الذي يخاطب، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لك رأس المال والشقة زائدة خلاص أخرجه. يبقى هنا الحكم يختلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف مما مضى وكان. هذا بالنسبة لأحوال المرابي، وهي في الحقيقة أحوال من أخذ أو كسب مالا محرما. نعم نعم. إذا أودي له من صاحب مال الحرام فينظر، إذا كان هذا الرجل ماله مختلط فلا إشكال، لأنه يأخذ منه بقدر ما عنده من المال الحلال، هذا لا إشكال فيه. الثانية أن يكون ماله محرما خالصا، فهذا لا يجوز أن يأخذ، لا يجوز أن يأخذ، إلا إذا خشي ضررا أو كان يطمع في تأليف قلب، فإنه يأخذه ويرد بدله، فنأخذه ويرد بدله، أو يأخذه ويتخلص منه. أما إذا كان محرما خالصا فلا. لكن لو انتقل على وجه مشروع وهو أجرة عمل، كان يكون الإنسان يعمل، فعند رجل مرابي يعمل في حقله، يعمل في مصنعه، يعمل في بيته عمل معين، فأعطاه، هذا الجائز طالما أن المال ليس محرما لذاته، يعني ليس خمرا يعطيه خمرا أو يعطيه دخانا أو يعطيه كذا باكيت الدخان مثلا يعطيه إياها أو شيء يقول هذا مقابل كذا، فإنه لا يقبله. إنما المحرم لكسبه الوزير النقود هذه محرم لكسبها، فإذا انتقلت على وجه مباح جاز هذا، إذا انتقلت على وجه مباح جاز هذا. إنما إذا كان يهدي فلا يأخذها منه، لا يأخذها منه، لا يأخذها منه. إنما في الذين أوتوا الكتاب هؤلاء لهم أحكامهم الخاصة، لأنه ليس أحكامه في هذه الأبواب كأحكام المسلمين في هذه الأبواب، ولأنه أيضا كان يدخل كسبهم ما كان عن طريق مباح وما كان عن طريق محرم، فهذا يستدل به على من كان كسبه مختلطا، ولأن النبي كان يأخذ هذا تأليفا للقلب على الإسلام. ومثل هذا كما قلنا لو وجد حتى في من يكسب المال المحرم فإنه لو أخذ منه على هذا الوجه فإنه يجوز ويعطيه بدله بعد ذلك على وجه الهدية أو يرد إليه الهدية. إنما لم ينبغي أن يعذر أمثال هؤلاء ويقال لن أخذ منك لأن كسبك محرم. نعم، إن شاء أعطى البدل، إذا انتفع أعطى البدل، ولو تخلص يتخلص، ولو تخلص يتخلص منه. وعطى ايه؟ دين. اللي هو نفس المال لو كان المدين نعم مدين فقير ما في مشكلة. نعم لو كان خلاص يأخذها يتخلص منه، هو تخلص منها. والعلماء ذكروا أيضا حالة أنه يمكن أن يأخذ، أن ينتفع صاحب هذه الزيادة الربوية، ممكن أن ينتفع بها في حالة واحدة، هي حالة ما إذا أراد أن يتخلص منها تاب وأراد أن يتخلص وكان فقيرا محتاجا فيأخذ هنا وينتفع لفقره وحاجته. نعم على ما يغلو على ظن يعني يتحرى فليتحرى الصواب فليبن عليه إذا كان يجهل كم بالضبط فليتحرى الصواب فليبن عليه. نعم.
قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الضحاك رحمه الله تعالى آخر الآية نزلت قوله تعالى آخر آية نزلت قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
واختلف العلماء في آخر ما نزل من القرآن فقال بعضهم هي آيات الربا قال بعضهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم عليكم نعمتي وقال بعضهم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والذي يظهر أن آيات الربا بما تتضمنه كل هذه التي هي ابتداء بالربا وانتهاء به واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال الضحاك رحمه الله من باع إلى أجل مسمى أم أمر أن يكتب صغيرا كان أو كبيرا إلى أجل مسمى ولا يأبى كاتب.
نعم
أن
هذه الكتابة أقل حوالي الاستحباب وإلى بعض العلم يرى وجوبها وهذا يفرق فيها إن كان فيها ضاع حقوق يبقى يجب وإلا فمستحب لقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. نعم.
قال تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب عن الضحاك رحمه الله ولا يأبى كاتب قال كانت عزيمة فنسخها ولا يضار كاتب ولا شهيد.
يعني أن الكاتب لو كان يحصل الضرر فنعم وإلا فإنه لا يأبى ولا يمتنع من أن يكتب لأن الحق منوط به. نعم.
كما علمه الله عن الضحاك
لو كتب سالحق ضرر مثلا فلا كذلك لو شهد الشهادة واجبة لكن لو شهد فقتل قالوا إن شهدت قتلناك فحينئذ لا تجب عليه الشهادة. نعم.
كما علمه الله عن الضحاك كما علمه الله قال كما أمره الله فإن نعم. كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا عن الضحاك سفيها قال هو الصبي الصغير أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل عن الضحاك رحمه الله فليملل وليه قال أمر ولي السفيه أو الضعيف أن يمل بالعدل
أن يمل بالعدل. نعم.
قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.
فهذه فيها مشروعية كتابة الدين وكتابة الحقوق وأن يتقي الله من كتب ولا يضع مجملات يتنازع فيها الناس بعد ذلك وإنما ينبغي أن تكون الكتابة رافعة للنزاع. وفيها أيضا أمر بالشهادة لشهادة على هذه الحقوق لأنها بينة عظيمة تثبت بها الحقوق فكل وسيلة يثبت بها الحق ويتضح بها فهي مشروعة. نعم.
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال الضحاك رحمه الله أمر الله عز وجل أن يشهدوا ذوي عدل من رجالهم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقال أيضا أن تضل إحداهما إن تنسى إحداهما تذكرها الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
هذا بالنسبة للأموال وهذه الحقوق فإنه يشهد فيها الرجل والمرأتان عند عدم وجود الرجل فالرجل والمرأتان لا في الحدود فإن الحدود لا يعمل فيها بشهادة المرأة بل بشهادة رجلين عدلين إلا في الزنا فلابد من 4 رجال عدول إنما المرأة فيما يتعلق بالأموال فيعمل بشهادة المرأتين مقابل الرجل. أما فيما تختص به المرأة فإنه يعمل بشهادة المرأة الواحدة، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمرأة يعمل بشهادتها فيما تختص به. نعم.
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال الضحاك رحمه الله: إذا كتب الرجل شهادته أو أشهد لرجل فشهد، والكاتب الذي يكتب الكتاب إذا ما دعوا إلى مقطع الحق فعليهم أن يجيبوا وأن يشهدوا بما أشهدوا عليه.
نعم، ولا يجوز أبدا أن يمتنع الرجل الذي كتب والذي شهد، لا يجوز له أن يمتنع. نعم، إلا إذا كان هناك ضرر سيلحق به فإنه له ألا يشهد، كان يقال لو شهدت لقتلناك. نعم.
وعنه أيضا: إذا ما دعوا، قال: إذا ما دعوا إلى إقامة الشهادة وأدائها عند الحكام بعد أن تقدمت شهادتهم بها.
نعم.
تحمل الشيخنا واجب ولا
من
تحمل الشهادة؟
التحمل يجب أحيانا، قد يجب التحمل، تحمل الشهادة قد يجب، وهو ما إذا لم يكن يشهد إلا أنت ولا يعرف الحق إلا من قبلك فيجب عليك، فيجب عليك. نعم.
قال تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. قال الضحاك رحمه الله: أمر الله ألا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، وأمر ما كان يدا بيد أن يشهد عليه صغيرا كان أو كبيرا، ورخص لهم ألا يكتبوا. وقال أيضا: هذا فيما كان
يعني
يدا بيد،
إذا كان في استلام يد بيد فيكون الشهادة فيه مستحبة وكذا وعدم الكتابة، أما ما كان بالنسبة للدين اللي هو إلى أجل فإنه يكتب صغيرا كان أو كبيرا لرفع النزاع. نعم، لا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل، لأنه قد يقع نزاع، وهذا فعلا حاصل في دنيا الناس. لهذا اكتب حتى ولو كان رجلا صالحا، اكتب. وما تضر الكتابة الصالحين؟ هل تضرهم؟ اكتب. انت قد تموت يا صالح وقد يخلفك غير صالح، فلهذا اكتب اي دين اكتبوه، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل. نعم.
وقال ايضا: هذا فيما كان يدا بيد تأخذ وتعطي. قال تعالى: وأشهد إذا تبايعتم. قال الضحاك رحمه الله: هو عزم من الله تعالى، والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره ونقضه ونسائه.
نعم. قال في الحاشية: وذكر ابن الجوزي في زاد المسير عن ابن عمر وابي موسى ومجاهد بن سيرين وعطاء والضحاك وابي قلابة والحكم وابن زيد أنهم ذهبوا لأن الكتابة والإشهاد واجبان، وذكر ابن عربي في أحكام القرآن عن الضحاك أن الإشهاد فرض، وذكر ابن كثير نحوه في تفسيره عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك. وقال ابن الجوزي: الإشهاد هنا مندوب إليه فيما جرت العادة بالإشهاد عليه. نعم. ولعل الأقرب كما قلنا هو أن هذا مستحب وليس واجبا، إلا إذا كان لا يعرف الحق إلا بهذا فحينئذ يتعين. نعم.
أنا أقول بالنسخ الوجوب عموما.
نعم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. نعم. أي نعم. نعم.
وقال أيضا: وأشهد إذا تبايعتم. قال: أشهد ولو دستجه من بقل. وقال أيضا: أمر الله ما كان يدا بيد أن يشهد عليه صغيرا كان أن يشهد عليه صغيرا كان أو كبيرا.
طبعا هذا يقول يعني أشهد ولو كان شيئا صغيرا، يعني دستجة من بقل، يعني لو ربطة جرجير مثلا أو ربطة فول أو ربطة شيء نشهد. هذا طبعا لا شك أن فيه مشقة، لكن إذا أمكن هذا خصوصا إذا كان إلى أجل فهذا شيء طيب، لكن لا يلزم. نعم.
وقال أيضا: وأشهد ذلك على الوجوب. وقال أيضا: ما كان من بيع حاضر فإن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد، وما كان من بيع إلى أجل فأمر الله أن يكتب ويشهد عليه وذلك في المقام.
نعم. يعني أنه قال في بيع من بيع حاضر يعني أمامك يشتري كذا ويبيع كذا والاستلام فورا ولا ليس هناك متعلق إلى أجل، فالإشهاد إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. أما إذا كان إلى أجل فالإشهاد هنا ولا الكتابة تكون واجبة. وكما قلنا هذا إذا كانت ستضيع الحقوق إن لم يحصل هذا، أما إذا كانت الحقوق تؤدى بغير هذا فلا يلزم. نعم.
ولا يضر كاتب ولا شهيد. قال الضحاك رحمه الله.
وحديث أيضا اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمع من الرجل يصلح دليلا أيضا على هذا، مع قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الرجل البعير ولم يشهد عليه. نعم. بل أظن كمان حديث جابر يعني ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى من يشهد لما قال بعينه يا جابر وقد كان في مؤخر الرحل، هذا أيضا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشهد ولا كتب ولا كتب. وهذا البيع حاصل. نعم.
ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال الضحاك رحمه الله يدعو الرجل الكاتب أو الشهيد فيقول الكاتب أو الشاهد لنا حاجة، فيقول الذي يدعوهما إن الله عز وجل أمركما أن تجيب في الكتابة والشهادة، يقول الله عز وجل لا يضارهما. وقال أيضا هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد وهما على حاجة مهمة فيقولان إنا على حاجة مهمة فاطلب غيرنا، فيقول الله أمركما أن تجيبا، فأمره أن يطلب غيرهما ولا يضارهما، يعني لا يشغلهما عن حاجتهما المهمة وهو يجد غيرهما.
نعم. إذا لا تتعين الشهادة على الواحد إذا كان هناك من يقوم بها، فخمسة شهدوا على شيء وهو أراد معينا فقال اذهب إلى غيرنا عندي مشوار وعندي كذا وكذا، فلا تضر هذا الشهد، اذهب إلى غيره ولا تضر ولا تعطل عن مصالحه. نعم.
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. عن الضحاك رحمه الله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يقول إن تفعلوا غير الذي أمركم به، واتقوا الله ويعلمكم الله.
إنه فسوق بكم يعني إن تفعلوا خلاف ما أمرت به فهذا فسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، وقد يكون خروجا عن الإسلام وهو الفسق الأكبر، والفسق الأصغر خروج عن مطلق الطاعة. فأصل الفسوق هو الخروج، الخروج فإن كان عن الإسلام فهو كفر، وإن كان عن طاعة فهو معصية. سباب المسلم فسوق، والكافرون هم الفاسقون. هذا فسق أكبر الكافرون الفاسقون، وهذا فسق أصغر سباب المسلم فسوق. نعم.
واتقوا الله ويعلمكم الله. قال هذا تعليم علمكموه فخذوا به.
واتقوا الله ويعلمكم الله، كثير من الناس يستدل بهذه الآية على أن التقوى سبب العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله يعني على معنى واتقوا الله يعلمكم الله، وهذا ليس كذلك، لأن الله ما ذكر، لأن لو كانت هكذا هذه شرط في التعلم لكان واتقوا الله يعلمكم الله، إنما هي واتقوا الله ويعلمكم الله وكذا. فاتقوا الله فيما مضى والتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه، ويعلمكم الله ما ينفعكم. وإن كان كون التقوى شرط في حصول العلم على الوجه الذي يرضي الرب هذا شرط، لكن حاصل بأدلة أخرى، هذا حاصل بالأدلة الأخرى. أما أن الآية دليل في هذا، أما الآية دليل في هذا فنقول مثلا التقوى سبب في العلم، قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم، هذا قاله البعض، لكن الصحيح أن هذه الآية إنما هي أمر بالتقوى ومنة الله وإظهار لمنة الله سبحانه وتعالى على العباد بتعليم ما ينفعهم. نعم.
وقال أيضا ثلاثة لا يسمع الله تعالى لهم دعاء، رجل معه امرأة زناء كلما قضى شهوته منها قال رب اغفر لي، فيقول الرب تبارك وتعالى تحول عنها وأنا أغفر لك وإلا فلا، ورجل باع بيعا إلى أجل
يعني شرط التوبة الإقلاع، لكن يزني بالمرأة وبعد ما يزني يقول رب اغفر لي، ويزني يقول رب اغفر لي، إذا تحول عنها رب اغفر لي، رب اغفر لي التوبة لها شروط، من ذلك الإقلاع الندم، العزم على عدم العودة، هذا إذا فعل ذلك ثم عاد وتاب التوبة الصادقة تاب الله عليه ولو تكرر ذلك. للحديث المشهور: علم عبد أن له ربا يغفر الذنب. إنما القائم على الذنب والمعصية القائل رب اغفر لي فإنه لا تقبل توبته، هذه ليست توبة. نعم نعم نعم. طيب أكمل الأثر هذا.
ورجل باع بيعا إلى أجل مسمى ولم يشهد ولم يكتب، فكافره الرجل بماله، فيقول: يا رب كافرني فلان بمالي. فيقول الرب: لا آجرك ولا أجيبك، إني أمرتك بالكتاب والشهود فعصيتني. ورجل يأكل مال قوم وهو ينظر إليهم ويقول: رب اغفر لي ما آكل من مالهم. فيقول الرب تعالى: رد إليهم مالهم وإلا فلا.
نعم ماشي، اقرأ ماشي، واصلوا بعدين كلام قائم بعدين.
قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال الضحاك رحمه الله أنه كان يقرأ: فإن لم تجدوا كتابا، قال: يوجد الكاتب ولا توجد الدوات ولا الصحيفة. وعنه أيضا: ما كان من بيع إلى أجل فأمر الله عز
وجل. فلم تجدوا كتابا، ولم تجدوا كتابا، لم تجدوا كتابا، قال: يوجد الكاتب ولا يوجد الدواء ولا الصحيف. نعم.
وعنه أيضا: ما كان من بيع إلى أجل فأمر الله عز وجل أن يكتب ويشهد عليه، وذلك في المقام. فإن كان قوم على سفر تبايعوا إلى أجل فإن لم يجدوا فرهان مقبوضة.
نعم.
وعنه أيضا في قوله: وإن كنتم على سفر،
فالرهن يقوم مقام الكتابة لأنه يستطيع أن يستوفي حقه في الموعد إذا لم يعطه المدين حقه. نعم.
هل يجمع بين الكتابة والرهن؟
نعم.
هل يجمع بين الكتابة والرهن؟
نعم يجمع بين الكتابة والرهن. الرهن توثيق الدين، دين بعين، فالكتابة شيء والرهن شيء آخر. الرهن شيء، الرهن للدين ولو كتب لأنه عين يمكن استيفاء الحق منها إذا لم يسدد من عليه المال. نعم.
إذا علم مثلا أنه متلاعب لو كتب لم يسدد.
نعم.
إذا علم أنه متلاعب،
ولو علم أنه صالح، حتى ولو صالح، الرهن توثيقة بس، توثيقة، فيقول لك: أبيعك أعطيني الرهن رهنا يكون حقي معي، هذا لا إشكال فيه. نعم نعم. فلم يجدوا كاتبا يعني فرهان مقبوض، كما قال تعالى: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، يعني الرهن يكون مقام الكتاب. نعم.
وعنه أيضا في قوله: وإن كنتم على سفر، قال: من كان على سفر فبايع بيعا إلى أجل فلم يجد كاتبا فرخص له في الرهان المقبوضة، وليس له إن وجد كاتبا أن يرتهن.
منع هنا شيخنا من الجمع بالاثنين.
نعم. قال: من كان على سفر فبايع بيعا إلى أجل فلم يجد كاتبا فرخص له في الرهان المقبوضة، وليس له إن وجد كاتبا أن يرتهن. الرهن هنا ذكر الرهن يعني يقوم مقام الكتابة، لكن إذا وجدت الكتابة هل ينعدم الرهن؟ الجواب لا، لأن الرهن ما هو؟ توثيقة دين بعين. الدين هذا سواء كان مكتوب أو غير مكتوب، فالرهن توثيقة عين، دين بعين يمكن استيفاء الحق منه. نعم. هذا ضمان حق. والتوثيقات متعددة، منها الرهن، منها الكفالة، نعم، منها الضمان.
لو خش شفنا من الشخص إنه يطالب بالاثنين، هو الشخص صاحب المال.
نعم.
لو خش من الشخص صاحب المال إنه يطالب بالوصل ويطالب بال.
بيكتب هذا. يكتب. نعم. الوصل غير، الوصل ما له علاقة. نعم. أي شيء، أي شيء يملكه. يبقى البيت بتاعه يبيعه ويعطيه بقى، إذا بقى له شيء يعطيه إياه، ما بقى له شيء بخلاص. ما وراني عين يمكن استيفاء الحق، فهنا أيكتب هذا أو السيارة، عقد سيارة أو أي شيء. أي نعم، ما هو عشان يبيع نفسه أو يديله توكيل، أو يديله مثلا يكتبه توكيل ببيع السيارة لنفسه وللغير. نعم.
قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال الضحاك: إنما يعنى بذلك في السفر، فأما في الحضر فلا، وهو واجد كاتبا فليس له أن يرتهن ولا يأمن بعضهم بعضا. قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال الضحاك رحمه الله: وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به أو تخفوه مما أضمرتم ونويتم يحاسبكم به الله ويخبركم به ويعرفكم إياه، ثم يغفر للمؤمنين إظهارا لفضله ويعذب الكافرين إظهارا لعدله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. عن الضحاك أن هذه الآية كانت في قصة المعراج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عن الضحاك: إلا وسعها. قال: إلا ما تطيق. ربنا ولا تحمل علينا إصرا.
هذه القاعدة العامة في التشريع: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتى. فأصل التكليف هذا في ما يطاق، فالله عز وجل يكلف العبد في حد ما يطيقه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكليف إلا بمقدور، هذا في أصل التكليف. نعم، لكن العبد قد يشق على نفسه. نعم. إلى عدم إيه؟ يقول: ويخبركم به ويعرفكم إياه، ثم يغفر من إظهار لفضله ويعذب الكافر إظهار العدل. نعم، لأنه فيها التفصيل، فالذي يخفيه الإنسان هذا فيه التفصيل، فهناك ما يحاسب عليه يأثم إذا كان إثما، وهناك ما لا يحاسب عليه إن كان خاطرة ولم تستقر في القلب، هذا لا يحاسب عليه. وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به، وهو ما كان من حديث النفس الطارئ. أما ما تمكن من القلب وعزم عليه صاحبه أن يفعله لو استطاع، فهذا يأثم إثم النية، هذا يأثم إثم النية، ولا بد فيه من التوبة والاستغفار. إنما ما تجاوز به ما كان حديث نفس غير مستقر، هذا الذي تجاوز الله عز وجل لأمة الإسلام عنه. نعم نعم. المنتحر اللي هو القاتل نفسه، مكلف نفسه بقتل نفسه، وأن هذا مشروع نكاية في العدو، لا شك لا شك.
ربنا لا ولا تحمل علينا،
الله لا يأمر بقتل النفس أبدا، أن يقتل الإنسان نفسه أبدا تحت أي حال من الأحوال، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، بل النهي وارد: ولا تقتلوا أنفسكم، ومن قتل نفسه بحديدة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الوعيد. ما في أبدا أمر تجده في الشريعة لا وجوبا ولا استحبابا بقتل الإنسان نفسه تحت أي ظرف من الظروف، لكن هؤلاء أصحاب شبه يأتون بأدلة في غير قتل الإنسان نفسه على جواز ومشروعية قتل الإنسان نفسه، كالإنغماس مثلا، كقصة الغلام، وكلها ليست قتلا للنفس من الإنسان، لما قتل بيد غيره. نعم.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا.
لكن الله سبحانه وتعالى رخص للإنسان أن ينطق بالكفر مع الإبقاء على النفس، من أجل الإبقاء على النفس رخص للإنسان أن ينطق بالكفر مع الإبقاء على نفسه، وليس هناك أعظم من الكفر إبقاء على نفسك، فكيف يكلفك بإزهاق نفسك من أجل جهاد كما يقال مظنون فيه النصر، أو ربما معلوم رد الأعداء، فإنهم إذا حصل أن واحدا قتل 10 معلوم أنهم قد يكفؤون قرية على رأس من فيها، هذا معلوم معروف، فكيف يكلفك الله بهذا؟ والله عز وجل شرع لك رخصة في أن تنطق بالكفر، في أن تترك الجهاد نفسه في حالة الضعف. الآن خفف الله عنكم علمنا فيكم ضعف، ولم يكلف الله عز وجل بالجهاد في الضعف، يكلفه بقتل نفسك مع الضعف. سبحان الله، هذه اشتباهات لتنفيذ أغراض واعتقادات حتى تروج هذه العملية في الشباب، لأن ده فكرهم. إنما أدلة ما في أدلة ولا دليل واحد من كتاب أو من سنة على أن الإنسان يقتل نفسه تحت أي ظرف من ظروف. إن قالوا جهاد قلنا الجهاد كله لا يقام في حالة الضعف. إن قالوا حتى تعلو نكاية في الكفار نقول تنطق بالكفر حفاظا على نفسك، لأنك تقتل نفسك نكاية، مع أن نكاية في الحقيقة مع قوة الأعداء تكون فينا نحن وليست في الأعداء بالقدر الذي يكون فينا، فيقتل أبرياء بسببها. أيها حمزة، يعني هو قتل نفسه حمزة؟ من الذي قتله؟ طيب تمام، يبقى إذن ما قتل نفسه، هتقول بس هو اللي قال له اقتلني صح؟ يبقى الأول إن هو ما قتل نفسه، يبقى ما فيش دليل اللي بيقتل نفسه على هذا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما يجوزش الواحد أيضا أن يقول لواحد اقتلني، لا يجوز. بس هذا جاز ليه؟ لأن هذا كان بوحي ألهم الغلام هذا حتى يظهر ما يظهر بعد ذلك، وهو لأنه قال له اقتلني بشرط يا حمزة. إيه هو؟ ها؟ أحسنت، يبقى قتل بشرطه، قتل بشرط أن تقول بسم الله رب الغلام من أجل ما ترتب على هذا بعد ذلك، وهو آمنا برب الغلام. يبقى هذا كان بوحي، لهذا قال له كذا، لأنه نجاه الله من الجبل ونجاه الله من البحر، وكل هذا ويأتيه، والأصل أنه لا يأتيه، يحمد الله أن هرب وأن نجاه الله، لكن لماذا يأتيه إلا بوحي إلهام؟ زي أم موسى ألقت ولدها في البحر صح؟ طب أنت الآن الأم لو جاءت تلقي ولدها في البحر يجوز؟ ما يجوز، لأن هذا إلقاء إليه بالتهلكة، لكن هي لم تفعل هذا إلا بوحي، وأوحينا إلى أم موسى. يبقى إذن هو لم يقتل بيدي. اثنان، قال لهذا الملك أنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في هذا، ووضع له شرطا مما يدل على أن هذا كان بوحي. الأمر الثالث أن هذا كانت مصلحته متيقنة، لأن الله عز وجل يتولى ذلك. إنما اللي بيقتل عشرة من الجنود ده مش بيحصل في فلسطين أن اليهود يخرجون، إنما ماذا يحصل؟ يتمكنون أكثر وأكثر ويقتلون مقابل العشرة قارية بأكملها، وهم أمام العالم مظلومون. نعم، أحسنت يا حمزة، كويس، استشكال جيد. نعم.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا، قال الضحاك رحمه الله، إصرا المواثيق. وقال أيضا كانوا يحملون أمورا شدادا كما حملته على الذين من قبلنا.
الله عز وجل خفف عن هذه الأمة. نعم.
كما حملته على الذين من قبلنا، قال الضحاك، من قبلنا من اليهود والنصارى. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
ولهذا جمع الله لنا بين يسر التكليف وبين عظم الأجر، فلا تجد أمة في أجورها أعظم من هذه الأمة، ولا تجد شريعة أيسر من هذه الشريعة، وذلك لأنها كانت أمة الامتثال، فقالت سمعنا وطعنا، ولم تقل سمعنا وعصينا، فلم يشدد الله عليها، من الله عليها بالاستجابة، فمن الله عليها بالتخفيف. نعم.
قال الضحاك رحمه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الضحاك رحمه الله، لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق. وعنه أيضا قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال جبريل قد فعل. وقال له جبريل قل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقالها، فقال جبريل قد فعل، فقال قل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقالها، فقال جبريل عليه السلام قد فعل، فقال قل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فقالها، فقال جبريل قد فعل. وعنه أيضا قال أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة البقرة فلما حفظها قال اقرأها، فقرأها فجعل كلما مر بحرف قال ذلك لك حتى فرغ منها. وعنه أيضا قال كان جبريل عليه السلام يقول له سلها، فسألها نبي الله ربه جل ثناؤه فأعطاه إياه، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
يعني لعلي أقصد الأمة، يعني لهذه الأمة. نعم.
قال العلامة ابن القيم
وهذه الآية الأخيرة من سورة البقرة قد نزلت من باب لم تنزل، لم ينزل منه شيء قبلها، وهاتان الآيتان عظيمتان في الأجر، فما قرأهما عبد في ليلة إلا كفتا، كفتا من كل سوء ومكروه، كفتا من كل شيء، كفتا عن غيرها، ففيهما من الأجر ما فيهما. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من قراءة تفسير سورة البقرة للضحاك رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.